الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. فوضح من البداية من العنوان أن النذر لغير الله شرك، ولم يطلق العنوان كما حدث فيما قبل. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. طيب، النذر ما هو النذر؟ النذر أن الإنسان يقطع على نفسه عهدا موثقا لله تبارك وتعالى بفعل شيء، بفعل شيء، أن يأخذ على نفسه عهدا موثقا أن يفعل شيئا ما، أن يذبح لله، أن يصلي، أن يعتكف، فيأخذ على نفسه عهدا يصرح به أن يفعله لله تبارك وتعالى، ويقول: لله علي كذا، لله علي كذا. فهذا النذر ينقسم إلى قسمين: هناك نذر طاعة وهناك نذر معصية. من نذر الطاعة أن تنذر أن تعتكف ليلة في المسجد النبوي، ومن نذر الطاعة أن تنذر أن تقوم ليلة كذا. أما نذر المعصية أن تنذر أن تقاطع أخاك، أو أن تنذر أن تشرب خمرا، فهذا نذر معصية. فهناك نذر طاعة وهناك نذر معصية. وأصل النذر لا ينبغي، وكل من نذر فقد شهد على نفسه أنه بخيل. كل شخص ينذر فقد قدم شهادة على نفسه أنه بخيل، ولكن مع ذلك لا بد من الوفاء بالنذر، والمقصود نذر الطاعة، لا بد من الوفاء بنذر الطاعة. وهنا الشيخ رحمه الله أكد على وجوب الوفاء بالنذر بقوله، بقول الله تعالى: يوفون بالنذر. ولو أن الشيخ قال، تدل بآية في سورة الحج: وليوفوا نذورهم، لكان أول. لو أتى بالآية التي في سورة الحج: وليوفوا نذورهم، لكان أوضح في وجوب الوفاء بالنذر. إذن النذر له حكم والوفاء بالنذر له حكم، ولا ينبغي الخلط بينهم. النذر نفسه له حكم والوفاء بالنذر له حكم. وكلامنا في النذر بالطاعة، أما نذر المعصية فهو حرام والوفاء به حرام. نذر المعصية حرام والوفاء به حرام. إذا نذرت أن تشرب الخمر هذا حرام، فإذا وفيت بالنذر فهذا حرام. لكن كلامنا على نذر الطاعة. فمن نذر أن يطيع الله فليطيع، لا بد من طاعة الله عز وجل. وهنا الفرق ما بين النذر والوفاء بالنذر. أما الوفاء بالنذر فهو واجب، والله جل يمدح الموفين بالنذر ويحبه. وأما النذر نفسه فمكروه أو حرام، أما النذر نفسه فمكروه أو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستخرج به من البخيل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص على حرمة النذر، حتى النذر المطلق، حتى النذر المطلق. ولكن إن أردنا التفصيل فهناك نذر مطلق وهناك نذر مقيد. أما النذر المطلق أن تقول: لله علي أن أتصدق بكذا، هذا نذر مطلق. وأما النذر المقيد تقول: لو شفى الله مريضي أفعل كذا، لو أعطاني الله كذا أعطي كذا. فهذا سوء أدب، أولا فيه اشتراط على الله، ثانيا فيه سوء ظن بالله، أن الله لكي يستجيب لابد من دفع شيء له سبحانه عز وجل، فهو فيه سوء ظن بالله تبارك وتعالى. إذا مرة أخرى، نذر الطاعة النذر في ذاته مكروه أو حرام، وأما الوفاء بالنذر فمحبوب لله تبارك وتعالى وواجب. والنذر إذا كان مطلقا فهو أخف من النذر المقيد. النذر المقيد الشيخ الإسلام ينص على تحريمه، والنذر المطلق، ولكن الراجح أن النذر المطلق مباح، والنذر المقيد هو المحرم. النذر المقيد هو المحرم. فالفرق بين النذر والوفاء بالنذر: النذر التفصيل، النذر المطلق مباح، النذر المقيد محرم، والوفاء بالنذر واجب وجبه الله تبارك وتعالى. والنذر إذا كان لله فقد صار عبادة، ولا بد من عبادة الله تبارك وتعالى، فصار عبادة له أحكام العبادة. أما نذر المعصية فهو لا ينعقد ولا، وهل يكفر الإنسان عنه أو لا؟ هذه محل خلاف. واحد نذر أن يشرب الخمر، ثم يقول إيش، أعوذ بالله، كيف نذرت أن أشرب الخمر؟ حرام. فأولا لا، الوفاء به حرام ولا ينبغي أن يفي به أبدا، لكن هل عليه كفارة؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أن عليه كفارة. خلاف بين أهل العلم والراجح أن عليه كفارة، لأنه يعتبر حلفا بالله، والحلف معلوم أن الإنسان إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فإنه يكفر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير، ويأتي الذي هو خير. طيب، قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قوله يوفون بالنذر، الآيات سياق الآيات يدل على أن الله يحبهم، لأن الله قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر. فإذا دخل في سياق المدح، دخل في سياق المدح، فالله جل وعلا مدح عباد الله، وأنهم يستمتعون بالجنة، وأنهم يشربون من ماء مزاجه كافور، وأنهم العيون الماء يفجرونها تفجيرا، ومن صفاتهم أنهم يوفون بالنذر، فهذا مدح عظيم للذين يوفون بنذورهم. ثم قال وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. البعض يقول الآية هنا تقول وما أنفقتم، والنفقة شيء مستحب، وما أنفقتم من نفقة، أي نفقة، والنفقة مستحبة، أو نذرتم، والأو تقتضي التشويه، فلماذا تقولون النذر محرم أو مكروه مع أنه هنا هو معطوف على النفقة والنفقة مستحبة؟ فكيف تقولون النفقة مستحبة والنذر حرام أو مكروه، مع أن الآية سياقها يسوي بين الاثنين؟ فكيف هذا؟ فكيف هذا؟ الصحيح إن النفقة هذه تطوع نفسي، تندفع النفس إلى طاعة الله عز وجل وتدفع به، أما النذر فإنه ورطة. النذر هو إنسان تورط فيه، فلما تورط فيه وأراد أن يفي به مدحه الله عز وجل. إنما النذر ورطة فعلا، والذي ينذر هو البخيل، ولا يمكن أن يتعارض ما صح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كلام الله أبدا، لأنها مشكاة واحدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بوحي. فهنا وما أنفقتم من نفقة أو اضطررتم أو تورطتم في نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. ولما الله جل يذكر شيء هو يعلمه فإنه يعد بشيء أو يتوعد بشيء، فإنه يعد بشيء أو يتوعد بشيء، وإلا فالله لا يغيب عن علمه شيء أبدا، والله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء أبدا. فإذا ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني سوف يجيزكم عليه، سوف يجزيكم خيرا عليه. فيكون الجزاء على النفقة وعلى الوفاء بالنذر لا على النذر ذاته، على الوفاء بالنذر لا على النذر ذاته. وكما أن الله يكره المعصية فإنه يحب التوبة من المعصية، فإذا كان يكره النذر فإنه يحب الوفاء بالنذر، وهذا هو القياس الصحيح، هذا هو القياس الصحيح في المسألة. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، صحيح البخاري ومسلم طبعا، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذا أنت سألك ما فهمت الرد على أم نفق الله جل قال وما أنفقتم من نفقة، أي نفقة تنفقونها أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، فعطف النذر على النفقة، يعني الله يعلم ما تنذر ما تنفق ويعلم ما تنذر. ولكن هل النفقة تساوي النذر؟ لا، النفقة مستحبة مطلقة، وأما النذر فليس مستحبا على الإطلاق، بل هو ما بين الكراهة والتحريم، لكن الوفاء به هذا واجب ومحبوب لله تبارك وتعالى.
أنا
ما هو أو نعم في العلم، لأن ما ارتكبتم من طاعة أو ما ارتكبتم من معصية فإن الله يعلمها، هل هنا سوينا بين المعصية والطاعة أم أثبتنا العلم لكليهما؟ فهنا المسألة في التسوية، فإن الله يعلم كل شيء جل وعلا. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهنا معناه من تورط في النذر، من نذر أنه طالما النذر مكروه أو محرم بإذن هو ورطة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، معناه لا تنذروا، فإن تورطتم في النذر فالواجب الوفاء به والطاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهل يمكن لإنسان أن ينذر المعصية؟ نعم يحدث، نعم يحدث، وعندما يغضب الإنسان غضبا شديدا فإنه قد يحلف على ارتكاب معصية، وقد ينذر أن يرتكب معصية، وهذا شأن الغاضبين سواء كانوا من أهل الطاعة في الأصل أو من أهل المعصية. أما الذي يقول ما أنا بصائم رمضان عمري ولا آكل اللحم الأضاحي ولا عمري هركع، هذا كافر. الأخطل الذي يحتجون بكلامه الأشاعرة هذا رجل كافر، يقول ما أنا بصائم رمضان عمري، هذا يحلف ويتعهد بأن لا يصوم ولا يصلي ولا يحج بيت الله تبارك وتعالى ولا يأكل من لحم الأضاحي، هذا كافر، فينذر من باب الاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان الغاضب قد يغضب من أخيه أو أخته أو صديقه، والله لا أكلمك أبدا، فهذا غاضب، وهذا الغاضب قد يكون من أطوع خلق الله تبارك وتعالى. واتفاقا بقدر الله عز وجل أن راوية هذا الحديث هي من؟ عائشة رضي الله عنها، حلفت أقسمت ألا تكلم عبد الله بن الزبير طول العمر، وعبد الله بن الزبير هو أحب شخص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، أحب شخص، أحب مخلوق بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن الزبير، وكانت تكنى به، وهو تقول يقال أم عبد الله وهي خالته، وهو الخليفة وهو الصحابي، بل هو الوحيد من أبناء الزبير وأسماء الصحابي، يعني الزبير أنجب 4 من أسماء الصحابي هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، واحد العابدين رضي الله عنه. وهو عائشة رضي الله عنها كان يأتيها خيرات كثيرة جدا، من بعد خيبر كانت تأتيها الخيرات الكثيرة جدا، وكثرت الخيرات في عهد عمر رضي الله عنه، وازدادت الخيرات في عهد عثمان رضي الله عنه جدا جدا، والخيرات فائضة دائما، وكل الذي يأتيها تتصدق به. وقيل إنها في يوم واحد اعتقت 40 عبدا وأمة. فلما بلغ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أثناء خلافته، لما بلغه ذلك غضب غضبا شديدا وقال والله لو لم ترجع أمي عائشة عن هذا لحجرت عليه. كلمة غاضب، يعني إنسان تهور في هذا الكلام رضي الله عنه. فلما بلغ ذلك عائشة قالت والله لا أكلمه عمر، ورواية البخاري، رواية البخاري لن أكلمه أبدا. وحاول عبد الله بن الزبير ندم ندما شديدا رضي الله عنه وساق الناس يتوسطون عندها وهي لا تقبل وساطة أبدا ولا تريد أن تكلمه أبدا. طيب أدخل؟ قالت والله ما يدخل علي أبدا أبدا. ثم صارت الحيلة إلى أن أتى بثلاثة من الصحابة وهم أبو موسى رضي الله عنه، ثم استأذن أحدهم على أم المؤمنين، يا أم المؤمنين تأذنين بالدخول؟ قالت نعم، وضعت ثيابها يعني قالوا كلنا، قالت كلكم، فدخلوا وفيهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فهجم عليها وصار يقبل وجهها ورأسها ويديها وهي تبكي وتقول ولكن القسم عظيم، وفي رواية ولكن النذر عظيم، فعفت عنه. فالمهم هاجي الآن لما نذرت أن تقاطع، وهو كمان أقسم أن يحجر عليها، هذا قسم معصية ولا طاعة؟ معصية لا شك، وقع فيها رضي الله عنه، تورط رضي الله عنه وتاب الله عز وجل عليه، وسيئاته قليلة مغمورة في حسناته، وهو له اجتهادات يخالف عليها في أمور كثيرة. فهنا عائشة تقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أقصد هل يمكن للإنسان أن يتورط في نذر معصية؟ يحدث من الصالحين له، الناس تغضب. والله عز وجل سبحانه من فضله ونعمته عفى عن الإنسان إذا غاب عقله في حالة الغضب، ولذا طلاق الغاضب لا يقع على الصحيح. طلاق الغاضب الذي اشترط فيه شرطان أو أحدهم، الشرطان أن يتملكه الغضب فلا يدري ما يقول ولا يتحكم في نفسه، هذا باتفاق طلاق لا يقع، بالاتفاق لا خلاف فيه. أو أحدهما أنه يدري ما يقول ولكنه لا يستطيع التحكم في نفسه، وصل به الغضب إلى درجة أنه يدري كل كلمة يقولها ولكن لا يستطيع التحكم في نفسه، فهل طلاقه واقع أو لا؟ اختلف العلماء فيها، والراجح أنه لا يقع، والراجح أنه. وقد فصل شيخ الإسلام رحمه الله، وكل من أراد تفاصيل الطلاق فليرجع، أقول وجوبا، إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قد خالف الأئمة الأربعة في أمور كثيرة جدا في الطلاق، واعترض عليه أهل العلم في زمنه، ولكن كل الناس بعد ذلك رجعوا إلى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فطلاق الغاضب لا يقع. ولا يخفى عليكم ما حدث من موسى صلى الله عليه وسلم، أنه لما اشتد غضبه ورأى الناس تشرك بالله ويعبدون عجلا من ذهب، مع أنه يعلم ذلك مسبقا، لكن الرؤية ليست كالسماع، حين رأى ذلك اشتد غضبه صلى الله عليه وسلم فألقى الألواح، ألقى الألواح فيها كلام الله التوراة، وكتاب الوحيد الذي كتب الله بيده، ما في كتاب آخر كتب الله بيده إلا حتى اللوح المحفوظ، القلم هو اللي أمر بكتابة ما في اللوح المحفوظ، أما التوراة كتبها الله بيده وخطها بيمينه سبحانه جل وعلا، وسلمت لموسى صلى الله عليه وسلم عند جبل الطور، ألقاها موسى صلى الله عليه وسلم، قال الله فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. ففي حالة الغضب الشديد يعفى عن الإنسان، فقد يقول الإنسان في الغضب أشياء شديدة جدا. طيب إذا من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وهل يكفر؟ اختلف العلماء، هل أولا اتفقوا على وجوب ترك المعصية وعدم فعلها، لكن اختلفوا هل يكفر عن يمينه؟ الراجح نعم، الراجح نعم أنه يكفر عن يمينه. نعم عبد الله عروة أخوه. طيب قال فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر بقوله تعالى يوفون بالنذر، ونضيف إليها قوله تعالى وليوفوا نذورهم، وليس الإضافة من عندي بل هي من عند ابن عثيمين رحمه الله، قال كان أولى بالمؤلف أن يقول وليوفوا نذوره وليطوفوا بالبيت العتيق. المسألة الثانية، إذا ثبت كونه عبادة وقد ثبت، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، إذن النذر مكروه أو حرام، أما إذا كان لغير الله فهو شرك، إذا كان لغير الله فهو شرك، أما النذر فهو عبادة، إذا لابد أن يكون لله وحده، لأن جميع العبادات تصرف لله وحده تبارك وتعالى، هذا وجوبا. الثالثة، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذا الباب الأول. أي سأفتحه؟
من نذر المعصية من تاب بعد أن نذر عليه كفارة، من نذر الطاعة ولم يأتي بهذا النذر
لا بد أن يأتي، اي نعم، لان الوجه. ولكن ننظر واحد مثلا مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو قال هل نذر؟ البعض قال انه نذر، الحقيقه انه لم ينذر، بل هو كان عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا العهد، هذا العهد ليس يعني عهدا وجوبيا، بل هو خبر. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص يقول اطيق اكثر من ذلك، يقول صم 3 أيام من كل شهر اطيق اكثر من ذلك، صم 2 و5 اكثر من ذلك، ثم في النهاية انتهى الأمر على أن يصوم يوما ويترك يوما. لكن على الإيجاب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيب لا. طيب على إيش؟ على السماح. على السماح يعني أنت حر، لكن هذه كانت نصائح. لو رجع عبد الله بن عمرو بن العاص لا يلزمه شيء، لأنه ما في عهد ولا نذر ولا حلف في هذه المسألة، ما في شيء ولا وعد حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس له شأن في مسألة العبادات، العبادات هي لله تبارك وتعالى. فلم يكن ما ألزم نفسه به عبد الله ابن عمرو ابن العاص لا نذرا ولا حلفا ولا وعدا، ولكنه لازم ألزم نفسه به. فلما كبرت سنه في عسقلان ومصر، هو كان يتردد بين عسقلان ومصر ويذهب إلى المدينة كثيرا، لما كبرت سنه صار لا يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما، لم يعد يقدر مع أنه ما يلزم. فماذا كان يفعل؟ كان يصوم يسرد ثم يفطر يسرد، يعني يصوم مثلا 10 أيام متواصلة ثم يفطر 10 أيام متواصلة، وهكذا حتى يحاول أن يكون نصف الأيام قد صامها. فليس داخلا في موضوعنا، ليس داخلا في موضوعنا. لكن نفترض إنسان نذر، إنسان قال أنا خلاص من هنا ورايح لازم أصوم يوم وأفطر يوم، نذر لله علي أن أصوم يوم وأفطر يوم، ما قدر، فماذا يفعل؟ إذا كان النذر شديدا عليه وفعلا تأكد أنه لم يعد يستطيع، في هذه الحالة يحول النذر إلى يمين ويكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين. في حالة النذر الذي لا يستطيع، واحد قال نذرت أن حج كل عام ثم بعد ذلك وجد نفسه ما عنده قدرة على أنه حج كل عام، حتى أن القوانين الآن تمنع الحج كل عام، صار لا بد أن تحج كل 5 سنوات حتى لو أنت مقيم في المملكة العربية السعودية. فهنا هو لا يستطيع الوفاء بالنذر، فماذا يفعل؟ يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين. إذا اشتد النذر وعجز الإنسان عن الوفاء به فإنه يحوله إلى يمين ويكفر بإطعام 10 مساكين. من توفي عليه نذر إن كان صياما صام أولياءه عنه، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق بنص حديث، بنص حديث. بل الشيخ الألباني يرى أن الميت لا يقضى عنه أي صيام إلا صيام النذر، أي صيام إلا صيام النذر فقط، ولو كلام ثاني ضم صيام الكفارة، الكفارة عليه. أما صيام رمضان فلا. أما الشيخ ابن باز يقول إذا كان صيام النذر واجبا فصيام رمضان أوجب، فعلى أوليائه أن يصوموا عنه رمضان. لكن الشيخ ابن باز قال النص في النذر والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج كلامه إلى إضافة، فالمسألة تقبل الخلاف. مثل لابد من تنفيذها من ماله، هذا واجب عليه، لأن قبل توزيع التركة لابد من دفع الديون، وديون الله حق بالوفاء، ديون الله حق بالوفاء. طيب هذا نذر ولا وعد ولا حلف؟ انظر، إذا كان وعد رجع عنه ما عليك شيء، إذا كان حلف كفر عن يمينك، إذا كان نذر حوله إلى يمين وكفر عن يمين. ثم أنه أحيانا الاحتياط أن يكون يمين، ولذا لعلي كلمتك في مسألة الطلاق، واحد قال لو كلمت أمك تكوني طالق، هنا ماذا نفعل؟ هذا وعد ولا حلف ولا نذر؟ ما تقول لي قال فلان ولا علان، لأن المسألة ليس فيها نصوص، ما في ولا دليل. يعني الأئمة الأربعة قالوا هذا يمين معلق خلاص هذا طلق إذا كلمت أمها فهي طالق، لكن هل كلامهم رحمة الله عليهم وغفر الله لهم ملزم؟ هذا ما في نصوص، ما في نصوص في هذه المسألة أبدا، فلا يوجد نص. هو قال إذا كلمت أمك تكونين طالقا، لابد أن ننظر فيه. النظر الموافق لكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن هذا إما وعد وإما حلف وإما نذر، صح ولا لا؟ إذا كلمت أمك وعد طلقها، والله لم طلق نذر عليه لا طلق. ما لم يكون كلامه خارجا عن هذه الاحتمالات الثلاث لا يمكن. فبالتالي أوسطها إذن وهذا مناط فتوى ابن تيمية رحمه الله، هذا تحقيق مناط فتوى شيخ الإسلام رحمه الله في المسألة. ولذا الذي قال علي الطلاق، واحد يقول علي الطلاق لا أفعل كذا، علي يعني يلزمني يعني والله، يبقى إذا نحسبه إيه؟ يمين. أما يقول هذا الفتوى الأخرى طبعا لما يقولون بطلاق يقع إذا حدث، الصحيح أنه هذا يمين فيكفرها بطعم عشر مساكين.
لو لا تسمع كلام أضربه، هذا وعد أو يمين؟
أجل هو يسأل يقول لو قلت للطفل لو لم تسمع الكلام أضربك، هنا لا أنت تجاوب
احتياطا يمين.
ماشي ماشي ماشي. أنا ما أستطيع أقول شيء والله ما أستطيع. الذي يستطيع يقول
واحد نذر 15 يوم شهر رجل أجلسهم
ولا يرجع. إذا نذر من أجل شهر رجل فهذا نذر معصي فلا يفعله ويكفر عنه، إن شهر رجب لا يخص بأي عذاب.
دلت عليه شيء
هذا وعد، والإنسان يرجع في وعده. إيش القضية؟ أنا أقول أنا عيل أنا أرنب برجع في كلامي. إيش القضية؟ أرجع في كلامي. أيوة يكفر عن يمين. واحد قال أصومن 15 يوما في شهر رجب، لماذا قال شهر رجب شهر محرم وشهر معظم؟ نقول له هذه بدعة، فأنت نذرت الآن في إيش؟ ارجع عن يمينك ارجع عنه وكفر ب 12 مساكين. طيب ما هنا حسب نيتي في النذر فتعامل معاملة الأضحية، ما في اشكال فيه، تعامل معاملة الأضحية. لانه لما قال سأذبح للفقراء لابد نفتش ما هل كان في نيتك عندما قلت هذا نية معينة انك حين تذبحها تجري عليها مجرى الأضحية أم مجرى أنك تعطيها كلها للفقراء؟ لابد، لكن لابد أن يكون الفقراء نصيب. فإذا أجرينا عليها حكم الأضحية لأن الأضحية أصلا هي لمن؟ لله لله لله. طيب ثلث ربع تعدد النذر غير تعدد المنذور. ممكن يتعدد النذر بشيء واحد، يعني لله علي مثلا في الأول من شعبان أن أعتكف في مسجد كذا، ثم لله علي أن أعتكف في الليل، هذا تعدد نذر واحد. لكن تعدد المنذور لله علي أن أعتكف ليلة في المسجد وأن أذبح شاة لكذا وأن أعطي 100 جنيه لكذا، هذا تعدد منذور، لابد لكل واحد منها أن يأخذ حكما مستقلا.
طيب لا يعني كم
لا هذا عبث، هذا لعب، هذا لعب. لا الحالف غير النذر، الله يهديك، هنتكلم في النذر. الحالف شيء والنذر شيء، الحالف شيء والنذر شيء. انما الحالف في ناس يعني حلاف مهين، والحلاف المهين هو الذي ليس الذي يكسر الحلف، بل الحلاف المهين الذي يكسر الحلف بما لا يتيقن منه، فالبيعين يفعلون هذا، هذا حلاف مهين. اما لو انت اكسرت الحلف على يقين وثقة ما المانع؟ ما في مانع، لست من الحلافين المهينين.
طب كنا ننظر لأضرحة
يعني. الناس الذين كانوا ينظرون للأضرحة قبل ذلك ثم علمهم الله وتابوا من ذلك لا شيء عليه البت، لا شيء عليه منه. طيب لا شيء عليه بمعنى هل يكفر عن يمينه؟ لا لا، نذر المعصية أن يكون نذرا لله، أما هذا نذر لغير الله فلا يوفى به لا طاعة ولا معصية. فإذا لابد أن تفرق، هناك نذر لله ونذر لغير الله. النذر الذي لله ينقسم إلى نذر المعصية ونذر الطاعة. نذر المعصية لا يفعله ويكفر عنه، نذر الطاعة يفعله، النذر لغير الله لا يفعل ولا يكفر ولا شيء. هذا شرك، لا لا لا، ليس عليك كفارة، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم، ليس عليه شيء. فالنذر إذا كان لغير الله نزل البدوي ونزل بعد كده بدوي مين وتصير مين ده أروح أضربه بالجزر، هو يعمل شيء حاجة ما يكفرش ولا يفعل أي شيء. يشتهد بقدر ما يستطيع ويكفر بقدر ما يستطيع، مثل اللص الذي عمل 40 سنة يسرق الناس، يقول والله ما أنا فاكر طول عمري من يوم ما اتولدت أهلي علموني النشل والسرقة، سرقت ما هذا يشتهد. الله المستعان يجتهد في الطاعة. والكفارات يؤدي كفارات بقدر ما يستطيع. خلاص كده النذر. قال والله نزل على الزوج على زوجتي ثم اكتشف انه جبان مثل اكثركم وراح راجع عن هذا عليه كفاره يمين. ما هو ما قال سيتزوج بعد ما يكون عمري 90 سنه. نعم.
ما الدليل يعني
على
وجوب الكفاره؟ ما
الدليل يعني على وجوب الكفاره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكفر عن يمين فلياتي الذي ما هو النزل اقوى من اليمين. فما حل النذر؟ شوف انت عندك ثلاث درجات، عندك الوعد اعلى منه اليمين اعلى منه النذر. تمام. في اليمين اذا الانسان حلف على شيء ثم لا يريد ان يفعله ماذا يفعل؟ بنص. يبقى النذر من القياس الايه؟ القياس الاول. القياس الاول على فوق. انتوا عارفين القياس الاول والقياس الادنى والقياس المساوي والقياس مع الفارق. عندكم امتحان شغال. ما في نص؟ في نص. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه هو ليأتي الذي هو خير. ما هو انا قلت لك النزل اعلى من اليمين والعلماء اتفقوا ان النزل اعلى من اليمين، فاتفقوا على ان نزل المعصيه لا يتم ويكفر عن يمين، اتفقوا. وهذا تجد في تفاصيل حتى كتب التفسير في قول نزل ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولو القربى سوره النور. فمسألة الكفارة عن نذر المعصية مسألة متفق عليها، لكن نذر المعصية الذي يكون نذر لمن؟ أما النذر لغير الله هذا شيء. نعم. هو النذر لابد أن يتم بصيغة النذر لله علي كان مع نية النذر أيضا. فإذا الإنسان نذر وهو في ضائقة ثم نذر ثم فرج الله عز وجل عليه ثم ينسى فهذا طغيان، لأنه كلا إن الإنسان ليطغى أن رأه استغنى. فالآن لما رأى نفسه استغنى عن الوفاء بالنذر فهذا طغيان. هذا طغيان، لابد أن يرجع للوفاء بالنذر، لابد. ما في سماح في هذه المسائل، هذه عبادات. الوفاء بالنذر عبادة وجوبية لابد منها.
شيخ من نذر نذرا مطلقا هذا يمدح فعله أم
لا؟ ما يمدح فعله، على الراجح أنه يباح فعله، ولكن ابن تيمية قال يكره فعله لأنه إخراجه إلى دائرة استحباب النذر، ولا أقول الوفاء وإنما أتكلم عن النذر نفسه. إخراجه إلى استحباب، كيف نخرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين نوع معين من النذر أم أطلق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق، قال النذر الإسلام النذر هذه شو شاملة، النذر لا يأتي بخير، فلم يقل النذر المقيد لا يأتي بخير، ولم يقل النذر المشروط لا يأتي بخير، وإنما قال النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ولذا في حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه ما نرى نذرا أبدا، رجل كريم يريد يتصدق يتصدق، يريد يفعل خير يفعل خير، أما يلزم نفسه فهذه مشكلة. وهو الإنسان لا ينبغي أن يلزم نفسه لا بحلف في الطاعات، لا بحلف ولا بنذر. وهنا نقطة، بعض الناس يكون عنده معصية مدمن عليها ويريد يبطل فيحلف، مثلا هو إنسان مبتلى بتدخين فيجي يقول والله ما أنا مدخن بعد كده، لأنه يريد ماذا؟ يريد طيب، وحلف ألا يقرب الدخان مرة أخرى، ثم بعد يومين أو ثلاثة ضعف فشرب الدخان. طيب هل ماشي، نقطة إضافية بعيدة عن الموضوع لكن مفيدة، هل التوبة هذه قبلت؟
نعم نعم،
وهو رجع إلى شرب الدخان.
إذا لم يكن ينوي الرجوع يعني
لا ما لو يلي رجوع عمره ما هذه التوبة تقبل. يبقى إذا الشخص الذي يضعف كل مرة خذ بالك الشيطان يقول له توبة إيه؟ توبة لم تقبل بدلك رجعت للتدخين، لم تقبل رجعت للتدخين. كل هذا خلص. أنت لم أنت رجعت للتدخين توبته غير مقبولة، أنت رجعت للتدخين توبته غير مقبولة، ييأس لأن الشيطان أهم شيء عنده أن يوصلك إلى درجة لأن اليأس يأخذ الكفر. فيجي إنسان مثلا يشاهد الإباحيات حرام هذا من الكبائر، ثم يقول أنا الله أفعل شيء وندم وبكى وعزم ألا يعود، وبعد يومين عاد، فالشيطان يقول له ما عندك توبة، وعزم ألا يعود ثم رجع، عزم ألا يعود ثم رجع. هنا الشيطان سيوصله لدرجة اليأس لو كان جاهلا، أما لو هو من طلبة العلم يقول الحمد لله التوبة الأولى قبلت ووقعت في الذنب مرة أخرى، والتوبة الثانية قبلت ووقعت في الذنب مرة ثانية ثالثة، والتوبة الثالثة قبلت ووقعت في الذنب مرة رابعة. هذه مهمة، لأن هذه مهمة في صراعنا مع الشيطان، ولابد أن نتغلب عليه لأنه عدوه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه. فهذه نقطة. لكن هنا لما يكون يقول لو فعلت لو رجعت للدخان تاني أفعل كذا، هنا نقول هذا وعد ولا حلف ولا نادم؟ نيته هو المرجع إلى نيته يا طارق. لما أقول لله علي كذا هذا نذر، ما ممكن يكون حلف، فإذا قصدت النذر فهو نذر، وإذا قصدت الحلف فهو حلف.
إذا الفرق بينه وشيخنا هو القصد.
القصد نعم، كل الأعمال مبنية على القصد. فأسأله سؤالك خلاص ما أجبته؟ أجبته. طيب بس نشوف أسئلة المرأة النساء. ما أنش يترك المعصية نذر يصوم، وكم يوفي بالنذر؟ الشخص الذي لا يستطيع الوفاء بالنذر يتحول نذر في حقه إلى يمين، وكفرة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحديد رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. إطعام 10 مساكين يعني إما 10 كيلو مكرونة وإما 12 كيلو أرز، أو التقسيم 5 مكرونة و6 أرز، ما في إشكال فيه. مهم إنه يأتي بطعام ولو متنوع يكفي 10 مساكين.
قال إذا خرجت المعاش كل سنة أذبح.
إذا خرجت على المعاش كل سنة أذبح، نقول هذا نذر ولا وعد ولا إيش؟
نذر.
خلاص كل سنة لازم يذبح.
لو لا يذبح يكفر.
لا، لو لا يذبح لعدم قدرتي على الذبح يكفر، أما قادر على الذبح ثم يقول لا الكفرة هينة. هو يستطيع الذبح، هل ينتقل من الوفاء بالنذر إلى كفارة يمين؟ فاهم أبو نذير؟ شخص قال أنا كل شهر أذبح شاة، نذر علي أذبح شاة، ثم جاء قال كل شهر شاة، كل شهر شاة، كل شهر شاة، كثير علي، كثير عليه حقا لأنه لا يستطيع تدبير ثمن الشاة، ينتقل إلى كفارة يمين. لكن كثير عليه بخلا منه عنده الشياة ويستطيع كل شهر يجيب شاة، لابد كله هو اللي ألزم نفسه، ما احنا ما ألزمناه، هو بخيل فاستخرج منه.
إذا كفر
فاهم؟
إذا كفر هل شهر بعدوي عنده إمكانية؟
ما هو قال كل شهر علي إلى أن أموت، فهو اللي نذر. فكل شهر الشهر هذا ما عندك كفر عن يمين، الشهر القادم عنده اذبح، الشهر اللي بعده اذبح، الشهر اللي بعده ما كفر. هو اللي ألزم نفسه، ما ألزمنا نحن، هو الذي ألزم نفسه. يا اخوان
لو ألزم نفسه بعبادة مثلا مادية
نعم،
ولو يستطيع يعني هو ما حالته الشهر يتحول هنا شيخنا إلى
لأنه لا 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 لا، إذا نذر وهو فقير فهذه نذر معصية. هو فقير، هو يعلم أنه لا يملك، لكن خذ بالك إنسان مثلا دخله يكفيه بالكاد، وبعض معظم الناس هكذا دخله يكفيه بالكاد، ونذر كل شهر يصدق بألف جنيه، ألف أنت معكش حاجة. طيب إذا كان هذا النذر نذر معصية الأصل، لأنه يعلم أنه غير قادر عليه وأنه حينتقل إلى كفارة، فهذا تلاعب بدين الله. لكن إذا كان غلب عليه العشم في الله وحسن الظن بالله أن يرزقه فيتصدق بألف جنيه فيأخذ أجر عظيم على حسن الظن بالله، ويأثم في النذر لأنه لو تريد يلا. الوعد واليمين والنذر، ما هو هو أصل أي فعل لابد يأخذ في هذا. يا أخوانا أنت لو قلت سأتيكم غدا، طيب ستأتينا غدا، إما هذا وعد منك صح ولا لا، أو إنك يعني قلته على سبيل التوثيق بالأيمان، أو أنك قلته نذرا، نذر علي أحضر معكم درس الغد، هذا نذر. هذا لازم. فإن لم تستطع يحول إلى يعني يكف النزل كده خلاص. هو النزل يتحول دين بمجرد التفوه به، هو صار دينا بمجرد التفوه به، مجرد ما نطقت من فمي صار نزل، صار دين لله. أيوة، بمجرد العجز الذي لا يؤمل الخلاص منه، لا يؤمل في حسب معطيات الواقع، أما الله فضله عظيم. فواحد نذر أنه أول الشهر يتصدق بمليون جنيه، إيه هم؟ قال لك لا، ما أنا كان في عم في استراليا بيودع وفي مال سيأتيني بعد 10 أيام، فأنا نذرت الله مليون جنيه، جينا في أول الشهر وعمه توفي ولم يجد شيء. هنا أنا أقول له كفر على طول عن يمينك، لا أنتظر حتى يأتيني مليون جنيه، هذا لا، هذا تلاع، هذا تلاع. وبعدين يتلاعب يقول لك يعني ربنا يعجز انه يرزقني مليون جنيه، نقول له انت تتلاعب الان، لانه غير مسموح بالتلاعب بالإرادة الكونية، غير مسموح. ما اللي يجي يقول لك لما ربنا يهدينا اتوب ولما ربنا يهدينا صلي، هذا تلاعب بالكلام في الإرادة الكونية. نحن نتعامل مع بعضنا البعض بالإرادة الشرعية على طول، ما نتعامل ابدا بمعطيات الامل بالإرادة الكونية. ما كيف نحدد ما قلناه؟ الإنسان في نيته وهو يتكلم. لما أنا قلت للأخ تقول سأتيكم غدا، أنت ناوي أنك تأتينا غدا أن يكون وعدا منك، أم هذا التزام موثق بيمين في نيته، أم هو التزام نذر لله عز وجل أن تأتي؟ فالإنسان هو الذي يعلم من نفسه. أما إذا قال نذر علي، هذا ما يحتاج إلى نية، هذا واضح. وقالوا لله علي، قالوا هذا نذر في الحقيقة، وإن كان يحتمل الحلف، وإذا كان الشخص يقصد بالحلف فهو حلف. وإن قال والله أو القرآن والتوراة ونزول الله واستواء الله وحلف بصفة من صفات الله، هذا حلف. أما إذا خلى الأمر من الإيجاب عليه وخلى الأمر من الحلف فهو وعد. هنا هذا لا كفارة ولا شيء.
واحد نذر
الكفر شو قلنا؟ هو ايه اللي يخليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل الا قليل من غير ما ينذر. اللي يريد يطيع الله يطيعه، لماذا ينذر؟ هو المشكله، لماذا ينذر؟ انا قلت لك في اول الدرس، اول ما يقول نذر هو بيجيب ختم كده انا بخيل، بيقدم شهاده مختومه من نفسه انه بخيل. النذر دليل على البخل، النذر دليل على البخل. خلاص، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. فأنت بتنذر ليه؟ لتريد تطيع الله، ما تطيع ربنا وحد منعك من الطاعة. لماذا تسوق بالنذر؟
ربما الشخص قد يقيد هذا في حالة مثلا لو تكاسل عن طاعة الله عز وجل، يعني يتخذ هذا النذر تقوية لإيمانه،
ما هذه من البدع، لأنه ما رأينا حد من الصحابة فعلها.
ما نقول تعالى يعني إن نذرت للرحمن صوت،
نعم، يعني هذا كان في شريعته. أيوة. وكان التعبد بالصيام، صيام عن الكلام. أيوة. هذا كان موجود في شريعته، كان موجود كثير جدا، موجود في شريعته. من أحد الأباطرة معاني نص لاتيني كده حنزله، كان نادر وزوج بنته عندها 5 سنين، اللي بيعترضوا على عائشة الناس زوج عندها 9 سنين، كان نادر. الله المستعان. خلاص النزل كده استوفي تماما، انتقل الى غيره. الله يهديكم ويصلح حالنا وحالكم. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من الشرك الاستعاذة بغير الله، والعنوان هنا الاستعاذة بغير الله. قال: من الشرك اذا قصد بها التعبد فنعم، اما مطلق الاستعاذة لا يجوز الا بالله، لا لا، لأنه ممكن أستعيذ، ما هي من دي ما هي الله لازمة لله عز وجل. ممكن الاستعاذة تكون بشخص يقدر على شيء، تكون بشخص يقدر على شيء. فالشيخ هنا لا يعتذر له، وإنما يقال يقصد الاستعاذة التعبدية. والاستعاذة طالما أنها تعبدية، طالما ظهر كلمة عبادة، فهي لله وحده جل وعلا. من الشرك الأكبر. قال: من الشرك. فالإنسان إذا استعاذ بشخص قادر على شيء هذا جائز، لكن الشيخ لما استدرك عليه بعض علمائنا الكبار جدا ليس لهم حق فيها، لأن استدركوا عليه قال الاستعاذة تكون بالله وبغير الله فيما يقدر عليه غير الله سبحانه وتعالى، لكن الشيخ يتكلم عن التعبد فلا يستدرك عليه، طبعا يتكلم عن التعبد، فالاستعاذة التعبدية، وطالما تعبد إذن كل التعبد لا يخص إلا الله سبحانه وتعالى، ما في تعبد لغير الله أبدا. فمن الشرك الاستعاذة التعبدية بغير الله على طول. طيب قال وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذن الإنس فيهم رجال، ومقابل الرجال إيه؟ النساء. وفي الجن رجاله، يبقى مقابل ذلك فيه نساء، إذن الجن فيهم ذكر وأنثى، فيهم رجال ونساء، فيهم رجال ونساء. ولذا قال الله عز وجل عن الحور لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، فدل ذلك على أن الجن فيهم ذكور وإناث وفيهم رجال ونساء. وأشار إلى ذلك بقوله تعالى ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فمن المعلوم والواقع يشهد بذلك أن هناك جنيا يستمتع بإنسية، وأن هناك إنسي يستمتع بجنية، ولكن هل ينتج من ذلك ولادة أو إنجاب؟ لا، لتعارض النطف، فالله جل ما أراد أن نطفة الإنسان تستجيب لنطفة أخرى غير الإنسان أبدا، وهذا من فضله ونعمته. والغرب كفر بذلك، ولما هجموا على البوسنة في التسعينيات أرادوا، كانوا يقبضون على النساء البوسنويات ويأخذون الأطفال من المرأة من النساء، يضعون الأطفال في خلطات الأسمنت، أو يشوون الأطفال ويجبرون الأمهات أن تأكل أطفالها، ثم بعد ذلك أمعنوا في الإجرام. فكان رجال السرب يأخذون النساء البوسنويات وتدخل غرف العمليات لأطباء النساء المختصين، ويأتون بنطف الكلاب ويضعونها في رحم المرأة في فترات التبويض، ظنا منهم أنه يمكن أن يلتقي الحيوان المنوي من الكلب بالبويضة الأنثوية ويتولد مخلوق من هذا، وهذا لم يحدث. ولم يرد الله عز وجل أن البويضة الأنثوية تستجيب إلا لحيوان منوي ذكر رجل، فإذا استمتاع الجن بالإنس لم يأتي منه لا حمل ولا ولاد، واستمتاع الإنس بمخلوقات أخرى، والشواذ كثيرون يستمتعون بالكلاب والحيوانات، لن ينتج منه أيضا لا حمل ولا ولاد. لكن هل يستمتعون؟ نعم يستمتعون. هل ينتج عن ذلك حمل ولا ولاد؟ هذا لا يمكن، فلا يمكن أن يكون إنسان أبوه إنسي وأمه جنية أو العكس، هذا لا يمكن أبدا. طيب رجال من الإنس، والإنس والجن مخلوقات، مخلوقة من النار، لأن الرجل خلق الجن من مارج من نار، فهي مخلوقات نارية في الأصل، وليس معنى ذلك أن الجن ممكن يولع، لأن أنت مخلوق من طين، وليس معنى ذلك أنه ممكن أزرع فيك، يعني يمكن اجيب انا حبه فول واحطها في ايدك واجيب ماء واقعد احر وانت تنتج زرع؟ لا، انت ابوك اصله من طين وهو ادم عليه السلام، اما انت لست من طين، انت مخلوق، ابوك هو الذي كان من طين، والله جل خلقه من طين فصار ماده اخرى لكن اصلها الطين. يعني لا نقول مثلا نحن من ابناء ادم لسنا طينا وابونا كان طين، هل ابونا ايضا كان يمكن ان يكون جسمه فيه مواصفات الطين؟ لا أيضا، لا أبدا، خلاص. طيب فالجان مخلوقون من النار وعندهم سرعات يستطيعون بها الانتقال من مكان إلى مكان آخر بسرعة لا يتصورها المخلوقون، لا يتصورها البشر، وإنما يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولذا كانوا يقعدون من السماء مقاعد للسمع، فمعنى أنهم يقعدون من السماء مقاعد أنهم بيتجاوزوا هذه الكواكب المرئية. الناس لما زعموا انهم وصلوا للقمر اعتبروا ذلك انجازا هائلا جدا، مركبة فضاء تصل للقمر هذا شيء عجيب، ثم هم يزعمون أن في مركبات فضاء متوجهة إلى كوكب الزهرة وإلى كوكب المريخ وغيره، لكن الإنس لكن الجن كانوا يصعدون إلى السماء الدنيا، يعني معناه يتجاوزون كل هذه المجموعات الشمسية بجميع هذه الكواكب، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسماء. ثم لم كانوا يصعدون إلى السماء هذه الدنيا بسرعات لا يمكن تخيلها، لأن حتى سرعة الضوء لا يمكن، فهم يصعدون بسرعات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ثم ينزلون. ولذا قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقول المقامك، يروح يجيبه من سماء في اليمن إلى القدس 2000 وشوية كيلو قبل أن تقول المقامك. فهم لهم مواصفات وعندهم قوة، ولكن الإنسان أفضل وأعقل من الجن، الإنسان أفضل وأعقل من الجن. أما دليل الفضل فالله جل قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم. وأما دليل العقل فلم يكن من الجن رسل ولا أنبياء أبدا، وإن ولا يمكن ولا يكون، والنبوة محصورة في ذرية نوح وإبراهيم، ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما إيش وإيش النبوة والكتاب، النبوة والكتاب. فالجن عالم آخر، ولكن لا ينبغي أن هو الذي يخاف منا، نحن لا نخاف منه، ولذا لا يمتنع علينا جزء في العالم. يعني هل الناس تظن الجن هذا مخيف مرعب؟ هل وجدت منطقة في هذه الكرة الأرضية يسيطر عليها الجن فيمنعون الإنس من دخولها؟ يعني هات لي كده مدينة ولا قرية بقعة كده لك لا عم دي بتعرف الجن والناس دعوة بي. الإنسان يقتحم على جميع المخلوقات، منطقة غابات فيها أسود يقتحمها ويأخذها، لا يمتنع عنه لا فضاء ولا بر ولا بحر، ما في شيء. فما لا توجد مخلوقات تستطيع أنها تتصدى للإنسان أبدا فضل الله عز وجل. هذا كذب، هذا خرافات خرافات. فالشاهد أن الجن عقولهم أدنى من عقول الإنس، ولهم مواصفات ولهم تعبدات، ومنهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم القاسط اللي هو الظالم ومنهم العادل، هذا عالم آخر. هل نشغل أنفسنا به؟ لا، وإنما نستعيذ بالله تبارك وتعالى، نقرأ القرآن ولا نخاف منهم، ولا نكون كالعرب القدامى كانوا إذا نزلوا واديا خافوا خوفا شديدا ثم استعاذوا بعظيم الوادي لو سيد الجن في المنطقة، فكان ذلك الرجل يزداد عتوا وفخرا على الإنس لأنه هو لا يساوي الإنس، ثم يجد الإنس يخافون منه. فلا، نحن لا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، بل لا نخاف من سيدهم وأبيهم، أبوهم الأصلي الذي ولدوا منه أبونا آدم هم أبوهم إبليس، نحن لا نخاف من إبليس لأن الله قال إن كيد الشيطان كان، فإحنا لا بنخاف منه، عرش على البحر معاه جن أزرق جن أحمر جن أخضر، نحن لا نخاف من الجن أبدا لا نخاف. ومعنى أعظم سلاح وهو القرآن الذي يخيف الجن ويحرقهم. طيب لازم بعد وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا. الرهق غير الخوف، الرهق يتناول إرهاق البدن، فالخوف الشديد في القلب أدى إلى إرهاق البدن، من شدة الخوف بقى الإنسان يقول أنا مش قادر أعمل حاجة، رهق شديد جدا. فإذ زادوا من رهقا؟ يعني الإنس زادوا الجن رهقا أم الجن زادوا الإنس رهقا؟ الصحيح أن تقبل المعنيين، لأن الجن ازداد عتوا والعتو رهق، والإنس ازداد خوف من الجن فهذا رهق. والجهلة في كل زمان يخافون الجن، وانت تعرف الناس كده بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله لا 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 خلي ربي يجعل كلامنا خفيف خفيف عليهم. ليه ما يخليه ثقيل جدا عليهم؟ لماذا يكون كلامنا خفيف عليهم؟ عشان ايه يكون كلامنا خفيف عليهم؟ فهنا في رهق وهنا في رهق، والانسان المعتصم بالله لا يخشى من شيء ابدا. يعوذون الاستعاذة، هو الكلام عن الاستعاذة هنا، الاستعاذة بالجن طبعا حرام، والاستعاذة بالإنسان فيما يقدر عليه ما فيها بأس، أما الاستعاذة بالإنسان فيما لا يقدر عليه انتقلنا إلى تأليه الإنسان، وهذا لا يجوز بحال الأحوال، وإنما نستعيذ بالله تبارك وتعالى، نستعيذ بالله. طيب ما معنى الاستعاذة؟ بسبب الخوف، لأنه العياذ واللياذ، العياذ يكون بسبب الخوف واللياذ يكون في حال الأمن، في حال المطلب خير. ولذا قالت الصوفية لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا من ألوذ يا من ليس لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العملي. يبقى في الخير يريدون أن يلوذوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالاستعاذة تكون عند الخوف، واللياذ يكون عند طلب الخيرات، طلب الخيرات. وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه عز وجل. قال طيب، قال: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها. طيب هنا بس احنا قلنا في علاقات بين الإنس والجن، توجد علاقات، نص عليها القرآن، نص عليه ربنا: استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يعني يحدث أن رجل جني يستمتع بامرأة إنسية، لا تذكر الله ولا تقرأ قرآن ولا شيء، والعكس أيضا يحدث أن رجلا إنسيا يستمتع بامرأة جنية والعياذ بالله وترافقه. فهل إذا حدث الجماع وجب الغسل؟ اختلف العلماء في ذلك. نعم اختلف، والراجح أنه إذا حدث جماع لابد من الغسل. نعم الجماع نفسه، وفي هو في الدين أصلا الجماع يستوجب الغسل بدون إنزال. الجماع لا، ما خيال، ليس خيال، هذا ليس خيال. نعم هذا ليس خيال، ما في خيال، ما في خيال. انت لا تخلط ما بين الاحتلام وبين التمتع بالجن. الاحتلام هذا اذا انزل منيا وراء الماء قال ان هذا الماء من الماء. وقالت ام سلمة رضي الله عنها، ام سليم رضي الله عنها: هل على المرأة غسل اذا احتلمت ولم تقل اذا عاشرها؟ فهل انت تقول الاحتلام هو التمتع بالجن؟ لا 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 خالص. يعني عمرو بن العاص لما احتلم في ليلة باردة جاءته جنية فاستمتع بها، أعوذ بالله، هذا لا يجوز، ومن قاله فقد سخر بالصحابة رضي الله عنه. لكن الاحتلام يحدث للناس، فالاحتلام شيء ها، والاستمتاع بالجن شيء آخر. الاحتلام مع في النوع وهو أخو الحلم، أما استمتاع بالجن فهو يحدث ويقع ويوجد. فالاستمتاع بالجن إذا حدث فيه جماع وجب إيه؟ الغسل. أما الاحتلام لا غسل إلا إذا رأت الماء، لأن الماء من الماء. فرقنا هكذا. طيب قال: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال. هنا من نزل منزلا إما دائما أو مؤقتا، الإنسان ينزل طول ما هو في حياته، ينزل منازل مؤقتة وينزل منازل دائما. أنت في طريق السفر، في الطريق تنزل تشرب شيء، هذا منزل، هذا منزل. نزلت تستريح في مكان تحت شجرة، في استراحة، في فندق، تأكل طعاما وتنصرف، هذا منزل. وإذا نزلت في مكان تبقى فيه يوما أو يومين هذا منزل. وإذا نزلت منزلا لتعيش فيه وتعمل هناك هذا منزل أيضا. إذا هنا كلمة منزل إيه؟ مطلق، مطلق. إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هنا استعاذة بكلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. إذن الاستعاذة بالصفة تجوز؟ نعم هكذا هو. وكلمات الله، الله جل يتكلم سبحانه كيف شاء وقت ما يشاء بكلام صحيح بحروف وصوت ولفظ، وينادي ويناجي ويقول سبحانه تبارك وتعالى. أنا قلنا مرتبط بصفة الكلام، الكلام والقول والنداء والمناجاة والصوت، صح؟ فالله عز وجل يتكلم كيف شاء، وكلامه حقيقي لا عبارة كما يقول الأشاعرة، كلامه حقيقي سبحانه تبارك وتعالى، وهو صفة من صفات. والكلام صفة ذاتية، والتكليم أو التكلم صفة فعلية مرتبطة بالنشيد. طيب الكلام صفة ذاتية لله جل وعلا. أعوذ بكلمات الله، إذن الاستعاذة بصفة من صفات الله، ومنها الكلمات وارد هنا. باقي الصفات يقاس على الكلمات، نعم، لكن الأولى أن لا نستعيذ إلا بما وردت به النصوص. أعوذ بكلمات الله التامات، كلام الله كله تام، فهذا تقرير. وليس أن نفهم أن في كلمات تامة وكلمات حاشا لله سبحانه عز وجل، ولكن كلمات الله من صفاته أنها تامات، ومعنى التمام الصدق والعدل. لأن الله قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلام ربنا كله صدق وكله عدل وحكمة سبحانه عز وجل. كل كلام الله، كل كلام الله، حتى حين قال اخرج منها فإنك رجيم. نعم، هذا كلام الله صدق وعدل، صدق وعدل. فكلام الله عز وجل التام، كل كلام الله تام، ومعنى التمام الصدق والعدل. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما هذه تشمل العاقل وغير العاقل، تشمل كل شيء. يبقى بستعيذ بالله من كل شيء، بستعيذ بالله من إنسان مجرم يعتدي علي، مسلم أو كافر، من ثعبان، من عقرب، طب من شيطان، من جني، من ريح، من زلزال، من بركان، من أي شيء، لأنه من شر ما خلق. فإذا أنا نزلت منزلا بستعيذ بالله بكلمات الله تبارك وتعالى، بستعيذ بكلمات الله من كل شيء، من شر ما خلق، من شر ما خلق. والذي يخلق قد يكون فيه شر، وهذا الشر من مفعولات الله وليس من أفعال الله تبارك وتعالى. فالشر ليس إليه فعلا، وإنما إليه إيش؟ خلقا مفعولا. طيب، من شر ما خلق كل المخلوقات. فأنا جالس ممكن عقرب تيجي، ممكن ذباب يضايقني، بعوض يلدغ فيا، ثعبان يلدغني، لص يهجم علي، قاطع طريق يهجم علي، جن يجي يقرفني، جنية تيجي تشغلني. لا أريد أي شيء من هذه الشرور، من شر ما خلق. ففيه الاستعاذة بكلمات الله التامات وكلمات الله صفة من صفاته. دل ذلك على أن ما هو لازم للرب تبارك وتعالى من الصفات فإنه ليس بمخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لحرم الاستعاذة به. فكلمات الله ليست مخلوقة. وفي رد على الذين قالوا القرآن من خلق الله، من هم الذين قالوا القرآن من خلق الله؟ أشاعر، الأشاعراء، لأن المعتزلة عندهم ليس للرب الصفات، حتى الخلق ليس من صفات الرب، ما عنده صفة الخلق سبحانه تبارك وتعالى. والأشاعرة أيضا ما عندهم من صفات الخلق لله، ولكن عندهم عند المتردية، المتردية تبن صفات منها الخلق. الأشاعرة واقفين عند السبعة المعروفة، المعروفة القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام وال حياة. فالمتردية عندهم الكلام صفة، وهم أفضل من الأشاعرة في النقطة هذه. لكن الخلق عند المعتزل الخلق في غيره. فمن صفات الله يعني ليست الصفة كما الخلق مثل عبد الله، غير لما تقول يد الله. يد الله لإضافة تشريف الله عز وجل، مش كده؟ إضافة صفة. لكن لما أقول عبد الله لإضافة تشريف العبد. فهم عندهم الكلام إضافة التشريف، الخلق كله إضافة التشريف، يعني في غيره تظهر الصفات في غيره، أما هو لا. طيب، قال من قال هذا لم يضره شيء. الله أكبر. فعند كده عموم في ما من شر ما خلق، وهنا لا يضره شيء، عموم أيضا، ولا أي شيء يضر، ولا أي شيء يضر، حتى يرحل من منزله ذلك، حتى يرتحل. ممكن يحدث له خير، ممكن يقتل، ولكن يكون هو مكتوب لأنه سيستشهد في هذا المكان ويقتل، ويقتل فيه شهيدا، فهذا خير عظيم جدا. لكن الشاهد أن الإنسان يتعلم أنه إذا نزل منزلا استعاذ بكلمات الله التام. الشيخ في هذا السياق لا يقصد مسألة التأدب والتعلم، مع أن هذه مطلوبة هي لاحقة، لكن يقصد مسائل العقيدة. فمسائل العقيدة أن كلمات الله صفة من صفات الله، وأنه يجوز الاستعاذة بها، يجوز الاستعاذة بها. تمام. وإحنا قلنا من شر ما خلق، ربنا يخلق خيرا محضا، ملائكة والجنة، صح، ويخلق شرا محضا، نعم، إبليس شر محض، لكن حكمة الله التي وراءه شيء خير. أما هو نفسه، هو نفسه إيش؟ هو نفسه، والنار هي نفسها إيش؟ صح، لكن المراد من خلقها خير طبعا. وإحنا قلنا خلي بالك فرق بين أن تكره المقضي أو أن تكره القضاء. فصلت شبه السنة في السفرينية، فرق بين كراهة المقضي وكراهة إيش؟ القضاء. عرفت؟ يعني لما واحد منكم ابنه تاه، هذا مقضي عليه، يكره ولا يحب؟ وكلكم كنتوا كارهين هذا ولا لا؟ كلنا كنا كارهين هذا، نتمنى عودة الولد، هذا مقضي. لكن تكره أن ربنا قضى أن يتوه الولد، لا، هذا عز بالله شرك. فهناك فرق بين كراهة المقضي وكراهة القضاء. ولذا لما بتمرض بتكره المرض لأنه عجزك عن طاعات، لكنك لا ينبغي أن تكره القضاء. لما يموت حبيب لك بتكره هذا الموت، هنا موته تكرهه مش كده؟ وكره الصحابة موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل اعترضوا على الله عز وجل؟ فهنا نكره القتال وهو خير لنا وعسى أن تكرهوا شيئا، لكن كتابة القتال كرهت أبدا، سار عليها الصحابة رضي الله عنهم. طب لم يضره شيء، إذن الأشياء في خير محض وفي شر محض، وفي فيه وفيه الإنسان في خير وشر، والجن في خير وشر، مخلوقات كثيرة في خير وشر. طيب، فأعوذ بكلمات الله التامات، معناها أن كلام الله صفة من صفات الله تبارك وتعالى. طيب، وأما الاستعاذة بإنسان فإنه يجوز الاستعاذة بالإنسان فيما يقدر عليه، وكلكم عارفين حكاية عائز أم عمرو وعائز أم سلمة، الإنسان يعوذ بشخص، فلو أنك تفر من خطر وذهبت إلى شخص فاضل محترم فأجارك هذا الشخص فأنت قد عذت به، نعم قد عذت به، قد عذت به، وهكذا ماشي. قال في مسائل تفسير آية الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهنا الاستعاذة، والاستعاذة أخت الاستعانة، الاستعانة بالجن فيما يقدرون عليه مسألة خلافية، وأما الاستعانة بالجن فيما لا يقدرون عليه مسألة شركية. الاستعانة الاستعانة بالنون بالجن فيما يقدرون عليه مسألة خلافية، والاستعانة بهم فيما لا يقدرون عليه مسألة شركية، فلا تجوز الاستعانة. أما فيما يقدرون عليه، ممكن الجن يروح يجيب لك فلوس من أحد، يروح يضرب لك واحد، يروح يولع لك في معسكر الكفار، هذا يقدرون عليه، فالاستعانة بهم في هذه المسائل مسألة خلافية، والراجح عدمه. أجازها ابن تيمية، أجازها ابن عثيمين رحمة الله على الجميع، وقال هم إخواننا ونستعين بهم في الخيرات ما المانع، ولو دخلوا قتلوا معانا أهلا وسهلا، ولو جابوا سلاح وقعدوا يضربوا الكفار أهلا وسهلا. فأجازها ابن تيمية وأجازها ابن عثيمين، والراجح العدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله بالملائكة ولم يعنه بالجن، ولم يستعن بالجن أبدا، ولم يحدث في أي مرة أن قال للجن، ولما قرأ القرآن على الجن ما قال لهم أنتم إخواننا مسلمون، لأنه وحى إليهم هؤلاء مسلمون، صح؟ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مع الجن، ابن مسعود ما رأى الجن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجن، تكلم معهم وأخبرهم وعلمهم، فهم صالحون. قال خلاص المعركة الجاية تكونوا معانا إن شاء الله يا أخواني، ما حدث، ما حدث أبدا، ما حدث أبدا، مع أنهم مكلفون. طيب، كونه من الشرك، ما هو الذي، ما هو كونه هنا؟ الاستعاذة بالتعبدية، يعني فيما لا يقدرون عليه. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدل، اللي هو حديث أعوذ بكلمات الله التامة، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. طبعا كلام الله غير مخلوق، أوضح دليل على أن كلام الله غير مخلوق، هذا أوسع دليل، هذا هذا لابد تضم إليه آخر ثم تطلع استنباط. ما هذا على كلام الله، لكن نريد إنه غير مخلوق. أنت إذا قلت أنا له الخلق والأمر ثم ضمت إلى آية الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري، يبقى القرآن من الأمر وليس من الخلق، إذا القرآن ليس من الخلق، هذا كله استنباط. لما الصريح أنزله بعلم، هذا هو الصريح، هذا هو الصريح، وصريح الآية الحديث، هذا الحديث هذا صريح جدا، أعوذ بكلمات الله التامة، صريح جدا. الرابعة فضيلة هذا الدعاء، اللي هو معرفة معنى دعاء بسيط، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، سهلة خالص، أي طفل يحفظها بسهولة. فإحنا نعود أنفسنا عليه لأن نحن ننساه، بنغفل، الكثير منا غافل. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يعني ممكن إنسان يقول هذا نافع ولكنه حرام، ففي نفع حرام وفي نفع شرك، في نفع محرم وفي نفع شرك. يعني الآن مع كثرة الجهل وانتشار الجهل، لو أننا جئنا مثلا على مكان وعملنا قبر وحطنا قبة خضراء وجبنا صناديق ونقول هنا في ولي عند فنينه وكل اللي معدي يدفع، هيدفع هيدفعونه على طول، هيدفعونه. عندكم في كتاب أقوال قصص من هذا القبيل كثيرة جدا، بل دفنوا حمار وأخذوا عليه وكانوا فاكرين تحت القبة شيخ، هو تحت القبة إيش؟ حمار فعلا. طيب فممكن جدا هذا شرك يأتي بمنافع ولا لا؟ يأتي بمنافع، يأتي بمنافع كثيرة جدا. فممكن الشيء النافع يعني دنيوي ولكنه محرم، فليس كل نافع حلالا. ليس كل نافع حلالا. وكذلك الخمر فيها نفع والميسر فيه نفع. قال جل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع. طيب فكون يحصل به منفعة دنيوية، لو واحد استعان بجني والجن قال له نحميك هذا الفتوة بتاعك وخلاص، هذا فيه نفع ولكن يكف بعض الشر عنه، ولكن مشكلة هذه. أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشر، لا يدل على ذلك أنه ليس من الشر. ماشي. طب انتهينا من الباب. محمد أبو زيد سأل شيخ الله استعاذ بالإنسان
والاستعاذة
به
فيما يقدر عليه لا يجوز على
الواجب، لكن لا نقول انه شرك. لا ليس بشرك. ليس بشرك طبعا. انا بستعين بالجني، واحد مثلا بستعين بالجني انه يأتيه بخبر معين، يأتيه بكتاب يحتاجه، يأتيه بطعام من مكان نائي، هذا منفع. لكن هل هذا مباح؟ لا غير مباح، ولكن ليس بشرك، ليس بشرك. نعم
شيخنا بارك الله فيك. ان الجواز
الزواج ولا التمتع؟ طيب الزواج لا يجوز ولا ينبغي ولا يصح. لا هو طبعا هي لما بتجيله على شكل إنسانة ويستمتع بها على أنها إنسان، فهل يطبق عليه الحد؟ هذه مسألة خلافية. لكن هو تأتي على صورة إنسانة، والجن يتشكلون إما في صورة حيات إما في صورة إنسانة في صورة كلاب، وكانوا يتشكلون صورة حياة، هذا واقع ومشهود وشهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعالم الجن احنا في باب السحر في النواقض استفضنا فيه. هم يتشكلون له، تأتي في صورة امرأة جميلة بجميع المواصفات التي هو يحبها، لأن مواصفات النساء تختلف من رجل إلى رجل، فليس هناك مسألة اتفاقية في شكل المرأة عند كل الرجال. بمن؟
بالمخلوق.
إذا كان يقدر على شيء، هو شرط واحد، إذا كان قادر عليه. أنا الآن خايف من ناس بتطاردني من أهل البلاد، وهذا الشخص يستطيع يحميني منه، ما في إشكال أبدا.
بسم الله يكون حيا قادرا حاضرا.
ما هذه بس مرتبطة بما يقدر عليه، ممكن أول حي وقادر وحاضر، لكن ما أريد منه لا يقدر عليه. ما يقدر عليه. فضل أبوي.
ماشي.
طيب. لا. السيد المخلوق يقرأ عليه القرآن. نعم. طيب وماله؟ هذه استعانة. هذه استعانة، ما في إشكال. والذي يستطيع أن ينفع أخاه ولم ينفعه فقد منع المعون. يجوز طبعا. منع المعون. نعم. نعم. منكم هنا على الخطاب على الفرد، كما تقول البكران، تقول البكران تقصد أبو بكر وعمر، وتقول العمران تقصد أبو بكر وعمر، وتقول إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، فهذا الخطاب بالمثنى يقصد به شيء واحد. الأصل في الخطاب للإنس. يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم؟ ما في أبدا. القرآن كله ماشي. ولذا قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أهل القرى، من رجال من أهل القرى. لكن من الجن لا يمكن أبدا، لأن ما قال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وما في الجن إما مجتهدون، يعني ما في أحمد بن حنبل، مالك، الشافعي، سفيان الثوري، ما فيش أوزاعي، ما في.
لم يضره.
بس خليه يخلص. عندك شيء تاني؟
لم يضره شيء.
شيء.
كلمة شيء. هل هو يشمل كل شيء أو مقصود هنا كل شيء فيه شر.
لا لا، هو قال من شر ما خلق ولا يضرك إلا ما فيه شر. ما هو الضر شر يا محمد؟
لأن يعني بعض الناس عندهم شر وخير، لكن الأنبياء ليس عندهم شر.
طيب أنا هو عمري ما أقصد ما يضرني نبي، لا يمكن.
لا أقصد هذا الشيء، يعني كل شيء فيه شر.
ليس كل شيء فيه شر، فيه حاجات فيها ما قلت لك، حاجات خير محض، حاجات شر محض، حاجات مختلطة. الخير المحض مثل الملائكة والجنة، الملك ممكن يؤذي؟
لا
محال. والجنة كلها خير، والنار كلها شر، والشيطان كله شر، وأشياء مختلط فيها الخير بالشر كالإنسان والجان والحيوان، فيه خير وشر. لا لا، كلام فاضي. هذه أساطير الأول، أساطير الأولين أخذوها كلها من اليونان والرومان. إن إن بلقيس كان أبوها جني وأمها إنسية والعكس، هذا باطل. حتى اسم بلقيس باطل، وإن أورده المؤرخون لا عبرة به، لم يكن المرأة اسمها بلقيس، هذا باطل. المرأة واردة في النصوص الأثرية بالجيش، وبالجيش معروف ان بالجيش الشين هذه تحريف من السين، فاليهود يحرفون السين الى، واذا يقولون على سمير ايه؟ شامير، وعلى سليمان والسلام يقول شالوم، فهم يحرفون السين الى شين، وموسى يقولون ايه؟ موشي، فيحرفون. فبالجيش هي بلقيس، وليس هذا اسم، بل بالجيش وبالقيس باللغة القديمة اليمنية القديمة السبائية المرأة. لذا قال الهدهد في التوراة وجدت بالجيش تملكهم، يعني وجدت ايه؟ ولا اسمها بالقيس؟ امرأة تملكهم. هي امرأة ما ندري ايش اسمها، مثل ملك الموت، هل تعلمون اسمه؟ لا ما نعرف. الاستمناء ده بس الموضوع بعيد. الاستمتاع، نعم نعم.
لو تشكل الجن اذا كان ربي واجب لو لا يتشكل
الجن، كيف لا يتشكل؟ هو لابد ان يتشكل له في شكل ما يستمتع به. فهي لو تشكلت له في شكل نعجه مثلا واستمتع بها، ما الناس كثير عقولهم متنيله فاستمتع بها، اذا امن عليه الغسل. لا ليس لابد ان يكون مستيقظ، ممكن يكون بين اليقظه والمنام. بس انا ما جربت.
لو جبت الرؤيا لا يجب عليه
في الحلم، يعني في الحلم لا غسل الا من ماء، لان هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. اما في غير الحلم هو متاكد انه فعل، واحنا راينا المصروعين يحكون لنا مثل هذه الاشياء، فهذا مصروع. وامرأة منهكة جدا، واجلسوا مع الشيخ عبود يحكي لكم حاجات، وانا كنت فاكر ان هذه قد تكون مبالغات، لكن حقيقة موجودة موجودة. وبعدين بتبتدي المرأة تكره زوجها، بيجي لها جني في شورة شاب جميل ورائع وكل المواصفات وكل الاشياء الناقصة عند زوجها يعوضها هو. اعوذ بالله، ربي يعافينا جميعا ويعافي كل السامعين وكل المسلمين. لكن يحدث، موجود. فإن حدث هل يوجب الغسل؟ نعم نعم.
شيخ، أنا كنت أرقي في شخص تكلم الجني فسألني، قال نحن مخلوقون من النار، كيف نعذب؟
قل له أنت الآن واضح أنك كذاب يا جني، يا كذاب، واضح أنك كافر وبتدعي الإسلام، لأنه المادة الأصلية غير الحقيقة. ولذا سئل هذا السؤال علي بن أبي طالب عنه، وإن كان الأثر فيه ضعف في السنة، أن الرجل قال له كيف نحن مخلوقين، كيف الجن مخلوق من النار ويعذب في النار؟ فأمسك قلة وضربوا بها، قال هذه طين وانت طين. وهو الإنسان من طين ولا لا؟
لا
أصله. طيب الآن صار مادة أخرى. طيب المادة دي مشتركة متماثلة ولا لا؟ مش كده؟ هل مادتك تختلف عن مادتي أو عن مادة الجالسين؟ مع ذلك لو واحد ضرب واحد فيكم يتأثر ولا ما يتأثر، ويحد ولا ما يحد، فإن المادة واحدة. فمن قال إن التحدي المادة لا يؤذي؟ ده لا يفل الحديد وهو مادة، صح ولا لا؟ مادة تفل مادة. فمن قال إن المادة لا تؤذي غيرها؟ من قال هذا مثلا؟ فيقول كيف إحنا نار والنار تحرقنا؟ عادي، من قال إن المادة لا تحرق المادة؟ بل النار بتحرق النار، ولذا النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. لا ما في، ما قلت لك ما قلت لك هذا من المحال، ما في داعي للجدال فيها أبدا. الله عز وجل هيئ أجناسا وأنواع، وكل جنس له نوع. فالجنس البشر ذكر وأنثى، اللي هو المرأة والرجل، تمام. في أجناس متقاربة مثل مثلا الضأل والمعز، هل يمكن أن يحدث بينهما توالد؟ نعم نعم، لقرب النطفات، اقتراب مواد النطفات وخواص النطف. فممكن جدا ان المعجة هي انثى، المعز وانثى الضأن، ممكن انثى الضأن تحمل من ذكر المعز والعكس، تمام. لكن لو ان كلبا عاشر عنزة اجيبه؟ طيب جاوب يا اخوان، استحمحان لن يحدث شيء، لن تأتي نتيجة أبدا. فهذه مسائل الأجناس، الجن بالنسبة للنوع ولا جنس؟ جنس مختلف، فلا يمكن أبدا، محال أن يحدث أبدا، محال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء العليل إنه لم يخلق الله مخلوقا شرا محضا، ذكر من خلق إبليس وأنه خير وشر بالنسبة للإنسان. هذا في نتائجه ولا هو نفسه المادة هي بنفسها؟ نتائج بتاعته بس، إن وجود الشيطان أدى لاختبار الإنسان فظهر منه المفلح والصالح والطالح، هذا هو. لكن هل حال إبليس؟ إبليس نفسه شر محض، والنار شر محض. النار شر محض، نار خير فيه خير فيه الدفء. طيب هذه ندعو بذلك؟ نعم
نعم،
النار هي النار الأخيرة الأخروية، هي دفء فيها.
لا يعني التخويف بها
لا لا لا، لابد هذا الكلام. فالشر المحض في نتائجه، ابن القيم يتكلم عن نتائج، وبالذات لا تأخذ في المادة التي نحن فيها شيئا من شفاء العليل. شفاء العليل تأخذ منه في مسائل القدر، الكتاب كله في القدر، الكتاب كله من أول آخره في القدر. وأعظم كتاب ألف في القدر هو شفاء العليل، أفضل كتاب على الإطلاق ألف في مسائل القدر هو كتاب شفاء العليل. فبيتكلم عن خلق إبليس باعتبار ان خلقه، ان خلقه فيه خير، خير للحكمة التي وراء خلقه. اما مادة إبليس خير؟ ابن القيم يقول مادة إبليس خير؟ عمر ما يقول هذا الكلام، كلمة عن المادة، على اصل المادة. هل يمكن مثال الاستعاذة الجائزة بغير الله؟ ما ذكرت انت الان تفر من اعداء ووجدت شخص مسلم قوي، فأنت تستغيث وتستعيذ به، تستغيثه ليغيثك، لما يغيثك يبقى عملت كيف؟ أعاذك، أعاذك على طول. فأنت تفر من شر وإنسان يريد أن يعتدي عليك. طيب أنت الآن لو في باص أو في الشارع وهجم عليك لص بالسكين يريد يأخذ منك المال، وأنت وجدت ضابطا فقلت الحسن أيها الضابط، فالضابط أتى، يبقى هنا الضابط ماذا فعل؟ أغاثك أغاثك ثم أعاذ. نعم، نتكلم عن الاستعاذة وليس الاستعانة. من عايز نتكلم عن الاستعاذة وليس عن الاستعانة. الاستعانة ستأتي، الاستعاذة جائزة بما يقدر عليه، والاستعانة جائزة بالنصوص. قال وإن استعانك فأعنه، وقال ويمنعون الماعون، وقال من استطاع من استطاع ينفع خوف لينفع، ومن ضمن النفع ايش؟ الإعانة. الإعانة مثال على الاستعاذة بغير الله. إلى النساء كثيرة. اختلط عن الأمر، الاستعاذة هي لله عز وجل ولا يقدر عليها إلا هو. من قال هذا؟ الاستعاذة التعبدية والاستعانة التعبدية لا يقدر عليها إلا الله. أما الاستعاذة، في استعاذة يقدر عليها غير الله، وفي استعانة يقدر عليها غير الله على طول. وإذا كان عائز أم عمر، فأي شخص يلجأ إلى شخص قوي ويعوذ به فهذا قد عاذ به من شر، أما إذا لاذ به فلخير. الشعراء حين يذهبون للملوك يمدحونهم يلوذون أم يستعيذون؟ يلوذون. ومن فر إلى الملك ليحميه من النصوص استعاذ ولا لاذ؟
استعاذ.
فهذه ليه اختلط الأمر للدرجة دي عندكم كده عند الأخوات؟ يترك المعصية النذر يصوم؟ لا، ما قلنا أن ترك النذر إذا لم يقدر عليه الإنسان فإنه يطعم 10 مساكين ولا يصوم. لا، لا يكون صوم إلا عند العجز عن الصيام أو الكسوة، عن أقصد لا عن الإطعام أو الكسوة، ما في عتق رقبة. الاستعاذة لا تكون إلا لله، أما الاستعانة فمنها لله ولغير الله. وبعدين طيب، وبعدين يعني معاكم هو المستعان. الاحتلام ليس له علامات، وهي العلامات الاستمتاع بالجن. أنا ما قلت الاحتلام هو الاستمتاع بالجن، ما قلت هذا، بل حرصت على التفريق التام ما بين الاحتلام والتمتع بالجن، حرصت على ذلك. الاحتلام شيء ويصاب به حتى الصحابة والأفاضل، لا يصاب به الأنبياء فقط، الأنبياء لا يحتلمون أبدا، الأنبياء لا يحتلمون. أما غير الأنبياء هل يحتلمون؟ نعم. أم سليم من كبار الصحابة، من السابقات الأوليات من الأنصار. طيب لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، وقالت لها أم سلمة غطت وجهها قالت فضحت النساء، معنى ذلك إيه؟ أن النساء موجود حتى عند نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا موجود، الاحتلام موجود لعموم الناس، واحتلم عمرو بن العاص رضي الله عنه، والرجل اللي في البخاري احتلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس معي ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ولا لم تجد الماء 10 سنين. موجود الاحتلام في الصحابة رضي الله عليهم، لكن هل سمعت أن في صحابي استمتع بجنية؟ طب هل سمعت أن الصحابية استمتعت مع جني؟ نعوذ بالله، ما قلنا هذا أبدا، لأن هؤلاء من الصالحين وليس للشيطان سلطان عليه. إن عبادي والصحابة هم عباد الله، ليس لك عليهم سلطان، وهذا سلطان. لكن الفاسق وضعاف الإيمان وقليل العلم يحدث لهم، ها الجن بدور حيدور على واحدة هبل عشان إنما حيدور على واحدة طالبة علم، يعني ده إيه هتذل كرامته، ما هو جني أهبل، ده لقى واحدة امرأة طالبة علم هتقرأ على القرآن وهتذله أذكار هيكره حياته. وكذلك الجن اللي بيبحث عن والجنية اللي بتبحث عن واحد، ده بتروح تبحث عن واحد فاسق شارب خمرة واخد مخدرات، انما تروح لواحد ذكر يذكر الله عز وجل ويقوم الليل هيخل حياتها جحيم. فاحنا يا اخواننا فرقوا، ما قلت ابدا الاحتلام شيء والتمتع بالجن شيء اخر، والا الذي يقول هذا مثل هذا قد يقع في سب الصحابة رضي الله عنهم. اللي يقول الاحتلام هو التمتع بالجن فيقع في سب الصحابة، لأنه كثير من الصحابة ثبت عنهم الاحتلام. قل إن شئت هذا ما قلت. نعم، الأنبياء لا يحتلمون لأن الشيطان لا سلطان له عليهم، وقالت أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من جماع لا من احتلام، فنصت لا يغتسل إلا من جماع صلى الله عليه وسلم. لا،
العلامات الاحتلام معروفة، ما هي العلامات استمتاع بالجن؟
ما في علامات، ولكن هو يتذكر يقوم من النوم طول الليل يفعل كذا، أو من غير نوم هو يعلم نفسه، والحمد لله الذي عفاك طالما أنت سألت كده، أنت لم تجرب هذا، لكن الذين جربوا يحكوا لنا. يكون جالس وتجيله امرأة، والمرأة تكون ما في شكله تتغير وشكلها يتغير وملابسها يتغير، جنية أتت إليه متتشكل له في صور ويتعاشره وتعاشر. اسأل الله العافية، ما لكم تسألوا في التفاصيل دي ليه؟ نعم؟ لا الحمد لله الذي عافاك، لم يحدث لك هذا وإن شاء الله لا يحدث.
أنا عندي خليبي في ليبيا، يعني هذا مصاب يعني
زوج. نعم، كل يقول لك أنا متزوج جنية، قل للذي يقول أنا متزوج جنية قل له، قل له أنت آثم ولا زواج من الجن والإنس، لكنك تستمتع بجنية. هذا كذا، والشيطان يهيئ له ذلك، وإلا يظهر أولاد الأطفال ونقول له تعالى عشان نشوفه ونعق. الذين أنجمهم منها إنس ولا جن؟ لو كانوا جن فهو لا يراهم، لأن الله قال إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا تراه. كيف عرف إن عن ثلاث عنه ولم يرهم؟ في واحد عنده أولاد لم يرهم؟ إذا تشكل إذا رأت إذا أشكالا، فممكن أشكال تكون فراخ، كلاب، كتاكيت، قطط، جراد، إيش هذا، عجل كاوتش. فهذا يا أخوانا ما أنا مالي ولا المنتشر، أنتوا تحكموا الدين بالمنتشر. فالإنسان يقول أنا متزوج جنية، نقول له تراها أو لا تراها؟ إن قال أراها نقول له أنت كذاب، أنت كذاب تكفر. أما إن قال أراها مشكلة نقول إذن تزني مع مشكلة، صح ولا لا؟ ما يستطيع يا اخوانا الطلاب علم ما يضحكش عليكم بالحاجات دي.
مره بنت واحده عجوزه شايله دخلت على دماغها
ما الحجي لك يعني استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. لا يمكن رؤية الجن أبدا إلا إذا تشكلوا، فإن تشكلوا فأنت لم ترهم. لكن أي واحد يزعم أنه يرى الجن فهو إما كافر وإما كاذب. إذا قال أنا أرى الجن على حقيقته فهو إما كافر وإما كاذب. لا يمكن رؤية الجن على حقيقته إلا بعد الموت. لا يمكن رؤية الجن على حقيقته إلا بعد الموت. هل النبي صلى الله عليه وسلم رآهم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رآهم فهذا يدل على أنهم لا أحد يرى، لأن ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترك معه غيره فيه، فقد رأى الملائكة. هل أنت رأيت برأى جبريل؟ أنت ما رأيت جبريل، فما تصدق أحد. وعلم الناس، أنت مهمتك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنتم المفروض نصحة للناس، فتصدقون أنتم تكون كارثة، تكون كارثة لو أنتم تصدقون. لا بتعلموا الناس، تعلموا الناس أهم شيء، عدم الخوف من إبليس ولا من أتباع إبليس. يقول لك الجن ما إن شاء الله يكونوا بالبلايين، إحنا لا نخاف من الشيطان. الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الشيطان ليس فارسا لكي تخاف منه. فعيب إنك تخاف من ظلمة، تخاف من شوية صوت، تخاف من اضطراب كده، تلاقي نفسك شيء بيتهز تخاف، تمسك الحيطة تلاقي الحيطة تهز تخاف، يظهر لك كلب تخاف منه، يظهر لك ثعبان تخاف منه. عيب عليك، أنت طالب علم، طالب علم تخاف كيف؟ بارك الله فيك، أكرمكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. فوضح من البداية من العنوان أن النذر لغير الله شرك، ولم يطلق العنوان كما حدث فيما قبل. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. طيب النذر، ما هو النذر؟ النذر أن الإنسان يقطع على نفسه عهدا موثقا لله تبارك وتعالى بفعل شيء، بفعل شيء، أن يأخذ على نفسه عهدا موثقا أن يفعل شيئا ما، أن يذبح لله، أن يصلي، أن يعتكف، فيأخذ على نفسه عهدا يصرح به أن يفعله لله تبارك وتعالى، ويقول: لله علي كذا، لله علي كذا. فهذا النذر ينقسم إلى قسمين: هناك نذر طاعة وهناك نذر معصية. من نذر الطاعة أن تنذر أن تعتكف ليلة في المسجد النبوي، ومن نذر الطاعة أن تنذر أن تقوم ليلة كذا. أما نذر المعصية أن تنذر أن تقاطع أخاك، أو أن تنذر أن تشرب خمرا، فهذا نذر معصية. فهناك نذر طاعة وهناك نذر معصية. وأصل النذر لا ينبغي، وكل من نذر فقد شهد على نفسه أنه بخيل. كل شخص ينذر فقد قدم شهادة على نفسه أنه بخيل، ولكن مع ذلك لا بد من الوفاء بالنذر، والمقصود نذر الطاعة، لا بد من الوفاء بنذر الطاعة. وهنا الشيخ رحمه الله أكد على وجوب الوفاء بالنذر بقوله، بقول الله تعالى: يوفون بالنذر. ولو أن الشيخ قال، استدل بآية في سورة الحج: وليوفوا نذورهم، لكان أول. لو أتى بالآية التي في سورة الحج: وليوفوا نذورهم، لكان أوضح في وجوب الوفاء بالنذر. إذن النذر له حكم والوفاء بالنذر له حكم، ولا ينبغي الخلط بينهم. النذر نفسه له حكم والوفاء بالنذر له حكم. وكلامنا في النذر بالطاعة، أما نذر المعصية فهو حرام والوفاء به حرام. نذر المعصية حرام والوفاء به حرام. إذا نذرت أن تشرب الخمر هذا حرام، فإذا وفيت بالنذر فهذا حرام. لكن كلامنا على نذر الطاعة، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، لا بد من طاعة الله عز وجل. وهنا الفرق ما بين النذر والوفاء بالنذر. أما الوفاء بالنذر فهو واجب، والله جل يمدح الموفين بالنذر ويحبه. وأما النذر نفسه فمكروه أو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستخرج به من البخل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص على حرمة النذر، حتى النذر المطلق. ولكن إن أردنا التفصيل فهناك نذر مطلق وهناك نذر مقيد. أما النذر المطلق أن تقول لله علي أن أتصدق بكذا، هذا نذر مطلق. وأما النذر المقيد تقول لو شفى الله مريضي أفعل كذا، لو أعطاني الله كذا أعطي كذا. فهذا سوء أدب، أولا فيه اشتراط على الله، ثانيا فيه سوء ظن بالله أن الله لكي يستجيب لابد من دفع شيء له سبحانه عز وجل، فهو فيه سوء ظن بالله تبارك وتعالى. إذن مرة أخرى، نذر الطاعة، النذر في ذاته مكروه أو حرام، وأما الوفاء بالنذر فمحبوب لله تبارك وتعالى وواجب. والنذر إذا كان مطلقا فهو أخف من النذر المقيد. النذر المقيد الشيخ الإسلام ينص على تحريمه، والنذر المطلق، ولكن الراجح أن النذر المطلق مباح والنذر المقيد هو المحرم. فالفرق بين النذر والوفاء بالنذر، النذر التفصيل، النذر المطلق مباح، النذر المقيد محرم، والوفاء بالنذر واجب وأوجبه الله تبارك وتعالى. والنذر إذا كان لله فقد صار عبادة، ولا بد من عبادة الله تبارك وتعالى، فصار عبادة له أحكام العبادة. أما نذر المعصية فهو لا ينعقد، ولا وهل يكفر الإنسان عنه أو لا، هذه محل خلاف. واحد نذر أن يشرب الخمر، ثم يقول إيش، أعوذ بالله، كيف نذرت أن أشرب الخمر؟ حرام. فأولا لا، الوفاء به حرام ولا ينبغي أن يفي به أبدا، لكن هل عليه كفارة؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أن عليه كفارة. لأنه يعتبر حلفا بالله، والحلف معلوم أن الإنسان إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فإنه يكفر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير، طيب، قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قوله يوفون بالنذر، الآيات سياق الآيات يدل على أن الله يحبهم، لأن الله قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر. فإذا دخل في سياق المدح، فالله جل وصوم منهم عباد الله، وأنهم يستمتعون بالجنة، وأنهم يشربون من ماء مزاجه كافور، وأنهم العيون الماء يفجرونها تفجيرا، ومن صفاتهم أنهم يوفون بالنذر، فهذا مدح عظيم للذين يوفون بنذورهم. ثم قال وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. البعض يقول الآية هنا تقول وما أنفقتم، والنفقة شيء مستحب، وما أنفقتم من نفقة، أي نفقة، والنفقة مستحبة، أو نذرتم، والأو تقتضي التسوية، فلماذا تقولون النذر محرم أو مكروه مع أنه هنا هو معطوف على النفقة والنفقة مستحبة؟ فكيف تقولون النفقة مستحبة والنذر حرام أو مكروه مع أن الآية سياقها يسوي بين الاثنين؟ فكيف هذا؟ الصحيح إن النفقة هذه تطوع نفسي، تندفع النفس إلى طاعة الله عز وجل وتدفع به، أما النذر فإنه ورطة، النذر هو إنسان تورط فيه، فلما تورط فيه وأراد أن يفي به مدحه الله عز وجل. إنما النذر ورطة فعلا، والذي ينذر هو البخيل، ولا يمكن أن يتعارض ما صح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كلام الله أبدا، لأنها مشكاة واحدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بوحي. فهنا وما أنفقتم من نفقة أو اضطررتم أو تورطتم في نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. ولما الله جل يذكر شيء هو يعلمه فإنه يعد بشيء أو يتوعد بشيء، فإنه يعد بشيء أو يتوعد بشيء، وإلا فالله لا يغيب عن علمه شيء أبدا، والله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء أبدا. فإذا ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني سوف يجيزكم عليه، سوف يجزيكم خيرا عليه. فيكون الجزاء على النفقة وعلى الوفاء بالنذر لا على النذر ذاته، على الوفاء بالنذر لا على النذر ذاته. وكما أن الله يكره المعصية فإنه يحب التوبة من المعصية، فإذا كان يكره النذر فإنه يحب الوفاء بالنذر، وهذا هو القياس الصحيح، هذا هو القياس الصحيح في المسألة. قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، صحيح البخاري ومسلم طبعا، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذا أنت سألك ما فهمت الرد على أم نفق الله جل قال: وما أنفقتم من نفقة، أي نفقة تنفقونها أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، فعطف النذر على النفقة، يعني الله يعلم ما تنذر ما تنفق ويعلم ما تنذر. ولكن هل النفقة تساوي النذر؟ لا، النفقة مستحبة مطلقة، وأما النذر فليس مستحبا على الإطلاق، بل هو ما بين الكراهة والتحريم، لكن الوفاء به هذا واجب ومحبوب لله تبارك وتعالى. ما هو أو؟ نعم، في العلم، لأن ما ارتكبتم من طاعة أو ما ارتكبتم من معصية فإن الله يعلمها، هل هنا سوينا بين المعصية والطاعة أم أثبتنا العلم لكليهما؟ فهنا المسألة في التسوية، فإن الله يعلم كل شيء جل وعلا. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهنا معناه من تورط في النذر، من نذر أنه طالما النذر مكروه أو محرم بإذن هو ورطة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، معناه لا تنذروا، فإن تورطتم في النذر فالواجب الوفاء به والطاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهل يمكن لإنسان أن ينذر المعصية؟ نعم يحدث، نعم يحدث، وعندما يغضب الإنسان غضبا شديدا فإنه قد يحلف على ارتكاب معصية، وقد ينذر أن يرتكب معصية، وهذا شأن الغاضبين سواء كانوا من أهل الطاعة في الأصل أو من أهل المعصية. أما الذي يقول: ما أنا بصائم رمضان عمري ولا آكل اللحم الأضاحي ولا عمري هركع، هذا كافر. الأخطل الذي يحتجون بكلامه الأشاعرة، هذا رجل كافر يقول: ما أنا بصائم رمضان عمري، هذا يحلف ويتعهد بأن لا يصوم ولا يصلي ولا يحج بيت الله تبارك وتعالى ولا يأكل من لحم الأضاحي، هذا كافر، فينذر من باب الاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان الغاضب قد يغضب من أخيه أو أخته أو صديقه: والله لا أكلمك أبدا، فهذا غاضب، وهذا الغاضب قد يكون من أطوع خلق الله تبارك وتعالى. واتفاقا بقدر الله عز وجل أن راوية هذا الحديث هي من؟ عائشة رضي الله عنها، حلفت أقسمت ألا تكلم عبد الله بن الزبير طول العمر، وعبد الله بن الزبير هو أحب شخص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، أحب شخص، أحب مخلوق بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن الزبير، وكانت تكنى به، وهو تقول يقال أم عبد الله وهي خالته، وهو الخليفة وهو الصحابي بل هو الوحيد من أبناء الزبير وأسماء الصحابي. يعني الزبير أنجب أربعة من أسماء الصحابي هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه واحد العابدين رضي الله عنه. وهو عائشة رضي الله عنها كان يأتيها خيرات كثيرة جدا من بعد خيبر، كانت تأتيها الخيرات الكثيرة جدا وكثرت الخيرات في عهد عمر رضي الله عنه وازدادت الخيرات في عهد عثمان رضي الله عنه جدا جدا، والخيرات فائضة دائما وكل الذي يأتيها تتصدق به. وقيل إنها في يوم واحد اعتقت 40 عبدا وأمة. فلما بلغ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أثناء خلافته لما بلغه ذلك غضب غضبا شديدا وقال والله لو لم ترجع أمي عائشة عن هذا لحجرت عليه. كلمة غاضب، يعني إنسان تهور في هذا الكلام رضي الله عنه. فلما بلغ ذلك عائشة قالت والله لا أكلمه عمر، ورواية البخاري لن أكلمه أبدا. وحاول عبد الله بن الزبير ندم ندما شديدا رضي الله عنه، ندما شديدا وساق الناس يتوسطون عندها وهي لا تقبل وساطة أبدا ولا تريد أن تكلمه أبدا. طيب أدخل؟ قالت والله ما يدخل علي أبدا. ثم صارت الحيلة إلى أن أتى بثلاثة من الصحابة وهم أبو موسى رضي الله عنه، ثم استأذن أحدهم على أم المؤمنين، يا أم المؤمنين تأذنين بالدخول؟ قالت نعم. وضعت ثيابها يعني قالوا كلنا؟ قالت كلكم. فدخلوا وفيهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فهجم عليها وصار يقبل وجهها ورأسها ويديها وهي تبكي وتقول ولكن القسم عظيم، وفي رواية ولكن النذر عظيم. فعفت عنه. فالمهم هاي الآن لما نذرت أن تقاطع، وهو كمان أقسم أن يحجر عليها. هذا قسم معصية ولا طاعة؟ معصية لا شك، وقع فيها رضي الله عنه، تورط رضي الله عنه وتاب الله عز وجل عليه، وسيئاته قليلة مغمورة في حسناته، وهو له اجتهادات يخالف عليها في أمور كثيرة. فهنا عائشة تقول من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أقصد هل يمكن للإنسان أن يتورط في نذر معصية؟ يحدث من الصالحين لا، الناس تغضب، الناس تغضب. والله عز وجل سبحانه من فضله ونعمته عفى عن الإنسان إذا غاب عقله في حالة الغضب، ولذا طلاق الغاضب لا يقع على الصحيح. طلاق الغاضب الذي اشترط فيه شرطان أو أحدهم، الشرطان أن يتملكه الغضب فلا يدري ما يقول ولا يتحكم في نفسه، هذا باتفاق طلاق لا يقع، بالاتفاق لا خلاف فيه. أو أحدهما أنه يدري ما يقول ولكنه لا يستطيع التحكم في نفسه، وصل به الغضب إلى درجة يدري كل كلمة يقولها ولكن لا يستطيع التحكم في نفسه، فهل طلاقه واقع أو لا؟ اختلف العلماء فيها، والراجح أنه لا يقع، والراجح أنه. وقد فصلها شيخ الإسلام رحمه الله، وكل من أراد تفاصيل الطلاق فليرجع، أقول وجوبا، إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قد خالف الأئمة الأربعة في أمور كثيرة جدا في الطلاق، واعترض عليه أهل العلم في زمنه، ولكن كل الناس بعد ذلك رجعوا إلى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فطلاق الغاضب لا يقع. ولا يخفى عليكم ما حدث من موسى صلى الله عليه وسلم، أنه لما اشتد غضبه ورأى الناس تشرك بالله ويعبدون عجلا من ذهب، مع أنه يعلم ذلك مسبقا، لكن الرؤية ليست كالسماع، حين رأى ذلك اشتد غضبه صلى الله عليه وسلم فألقى الألواح، ألقى الألواح فيها كلام الله التوراة، وكتاب الوحيد الذي كتب الله بيده، ما في كتاب آخر كتب الله بيده إلا حتى اللوح المحفوظ، القلم هو اللي أمر بكتابة ما في اللوح المحفوظ، أما التوراة كتبها الله بيده وخطها بيمينه سبحانه جل وعلا، وسلمت لموسى صلى الله عليه وسلم عند جبل الطور، ألقاها موسى صلى الله عليه وسلم، قال الله فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. ففي حالة الغضب الشديد يعفى عن الإنسان، فقد يقول الإنسان في الغضب أشياء شديدة جدا. طيب إذن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وهل يكفر؟ اختلف العلماء، هل أولا اتفقوا على وجوب ترك المعصية وعدم فعلها، لكن اختلفوا هل يكفر عن يمينه. الراجح نعم، الراجح نعم أن يكفر عن يمينه. نعم عبد الله عروة أخوه أخوه. طيب قال فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر بقوله تعالى يوفون بالنذر، ونضيف إليها قوله تعالى وليوفوا نذورهم، وليس الإضافة من عندي بل هي من عند ابن عثيمين رحمه الله، قال كان أولى بالمؤلف أن يقول وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. المسألة الثانية، إذا ثبت كونه عبادة وقد ثبت، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، إذن النذر مكروه أو حرام. أما إذا كان لغير الله فهو شرك، إذا كان لغير الله فهو شرك، أما النذر فهو عبادة. طيب إذن لابد أن يكون لله وحده، لأن جميع العبادات تصرف لله وحده تبارك وتعالى، هذا وجوبا. الثالثة، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا الباب الأول. أي سأفتح
من نذر المعصية من تاب بعد أن نذر عليه كفارة،
نعم.
من نذر الطاعة ولم يأتي
لا بد أن يأتي أي نعم، لأن ولكن ننظر واحد مثلا مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو قال هل نذر؟ البعض قال انه نذر الحقيقة انه لم ينذر، بل هو كان عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا العهد هذا العهد ليس يعني عهدا وجوبيا بل هو خبر. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص يقول اطيق اكثر من ذلك، يقول صم 3 أيام من كل شهر اطيق اكثر من ذلك، صم 2 و5 أكثر من ذلك، صم في النهاية انتهى الأمر على أن يصوم يوما ويترك يوما، لكن على الإيجاب من النبي صلى الله عليه وسلم أجيب
لا.
طيب على إيش؟ على السماح، على السماح أنت حر، لكن هذه كانت نصائح. لو رجع عبد الله بن عمرو بن العاص لا يلزمه شيء، لأنه ما في عهد ولا نذر ولا حلف في هذه المسألة، ما في شيء ولا وعد حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس له شأن في مسألة العبادات، العبادات هي لله تبارك وتعالى، فلم يكن ما 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 ألزم نفسه به عبد الله ابن عمرو ابن العاص لا نذرا ولا حلفا ولا وعدا، ولكنه لازم ألزم نفسه به. فلما كبرت سنه في عسقلان ومصر، هو كان يتردد بين عسقلان ومصر ويذهب إلى المدينة كثيرا، لما كبرت سنه صار لا يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما، لم يعد يقدر مع أنه ما يلزم، فماذا كان يفعل؟ كان يصوم يسرد ثم يفطر يسرد، يعني يصوم مثلا 10 أيام متواصلة ثم يفطر 10 أيام متواصلة وهكذا، حتى يحاول أن يكون نصف الأيام قد صامها. فليس داخلا في موضوعنا، ليس داخلا في موضوعنا، لكن نفترض إنسان نذر، إنسان قال أنا خلاص من هنا ورايح لازم أصوم يوم وأفطر يوم، نذر لله علي أن أصوم يوم وأفطر يوم، ما قدر، فماذا يفعل؟ إذا كان النذر شديدا عليه وفعلا تأكد أنه لم يعد يستطيع، في هذه الحالة يحول النذر إلى يمين ويكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين في حالة النذر الذي لا يستطيع. واحد قال نذرت أن حج كل عام، ثم بعد ذلك وجد نفسه ما عنده قدرة على أنه يحج كل عام، حتى أن القوانين الآن تمنع الحج كل عام، صار لا بد أن تحج كل 5 سنوات حتى لو أنت مقيم في المملكة العربية السعودية، فهنا هو لا يستطيع الوفاء بالنذر، فماذا يفعل؟ يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين. إذا اشتد النذر وعجز الإنسان عن الوفاء به فإنه يحوله إلى يمينه ويكفر بإطعام 10 مساكين. من توفي عليه نذر إن كان صياما صام أولياءه عنه، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق بنص حديث، بنص حديث، بل الشيخ الألباني يرى أن الميت لا يقضى عنه أي صيام إلا صيام النذر، أي صيام إلا صيام النذر فقط. وله كلام ثاني ضم صيام الكفاره عليه. اما صيام رمضان فلا. اما الشيخ ابن باز يقول اذا كان صيام النذر واجبا فصيام رمضان اوجب فعلى اوليائه ان يصوموا عنه رمضان. لكن الشيخ ابن قال النص في النذر والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج كلامه الى اضافه. فالمساله تقبل الخلاف. مثل لابد من تنفيذها من ماله، هذا واجب عليه، لان قبل توزيع التركه لابد من دفع الديون، وديون الله حق بالوفاء، ديون الله حق بالوفاء. طيب هذا نذر ولا وعد ولا حلف؟ انظر اذا كان وعد رجع ما عليك شيء، اذا كان حلف كفر عن يمينك، اذا كان نذر حوله الى يمين وكفر عن يمين. ثم انه احيانا الاحتياط ان يكون يمين، ولذا لعلي كلمتك في مساله الطلاق، واحد قال لو كلمت امك تكوني طالق، هنا ماذا نفعل؟ هذا وعد ولا حلف ولا نذر؟ ما تقول لي قال فلان ولا علان، لان المساله ليس فيها نصوص، ما في ولا دليل. يعني لا اما الاربعه قالوا هذا يمين معلق خلاص هذا طلاق اذا كلمت امها فهي طالق، لكن هل كلامهم رحمه الله عليهم وغفر الله لهم ملزم؟ هذا ما في نصوص، ما في نصوص في هذه المساله ابدا، فلا يوجد نص. هو قال اذا كلمت امك تكونين طالقا، لابد ننظر فيه. النظر الموافق لكلام شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ان هذا اما وعد واما حلف واما نذر، صح ولا لا؟ اذا كلمت امك وعد طلقها، والله لم طلق، نذر عليها لا طلق، ما من يكون كلامه خارجا عن هذه الاحتمالات الثلاث لا يمكن. فبالتالي اوسطها إذن، وهذا مناط فتوى ابن تيمية رحمه الله، هذا تحقيق مناط فتوى شيخ الإسلام رحمه الله في المسألة. ولذا الذي قال علي الطلاق، واحد يقول علي الطلاق لا أفعل كذا، علي يعني يلزمني يعني والله، يبقى إذن نحسبه إيه؟ يمين. أما يقول هذا الفتوى الأخرى طبعا لما يقولون بطلاق يقع إذا حدث، الصحيح أنه هذا يمين فيكفرها بطعم 10 مساكين.
لو لا تسمع
كلام اضربه، هذا هو يسأل يقول لو قلت للطفل لو لم تسمع الكلام اضربك، هنا لا انت تجاوب
احتياطا يمين.
ماشي ماشي ماشي، انا ما استطيع اقول شيء والله، ما استطيع. الذي يستطيع يقول
واحد نذر
اذا نذر من اجل شهر رجب فهذا نذر معصي فلا يفعله ويكفر عن يمين، لأن شهر رجب لا يخص بأي عذاب. إذا
ليس عليه شيء
من الشخص. هذا وعد، والإنسان يرجع في وعده، إيش القضية؟ أنا أقول أنا عيل، أنا أرنب، برجع في كلامي، إيش القضية؟ أرجع في كلامي. أيوه يكفر عن يمين، واحد قال لأصومن 15 يوما في شهر رجب، لماذا قال شهر رجب شهر محرم وشهر معظم؟ نقول له هذه بدعة، فأنت نذرت الأن في إيه؟ ارجع عن يمينك، ارجع عنه وكفر ب 12 مساكين. طيب ما هنا حسب نيتي في النذر، فتعامل معامله الاضحيه، ما في اشكال فيه، تعامل معامله الاضحيه، لانه لما قال ساذبح للفقراء لابد نفتش ما هل كان في نيتك عندما قلت هذا نيه معينه انك حين تذبحها تجري عليها مجرى الاضحيه، أن مجرى أنك تعطيها كلها للفقراء، لابد، لكن لابد أن يكون الفقراء نصيب. فإذا أجرينا عليها حكم الأضحية، لأن الأضحية أصلا هي لمن؟ لله، لله من الله. طيب ثلث ربع تعدد النذر غير تعدد المنذور، ممكن يتعدد النذر بشيء واحد، يعني لله علي مثلا في الأول من شعبان أن أعتكف في مسجد كذا، ثم لله علي أن أعتكف في الليل، هذا تعدد نذر واحد. لكن تعدد المنذور لله علي أن أعتكف ليلة في المسجد وأن أذبح شاة لكذا وأن أعطي 100 جنيه لكذا، هذا تعدد منذور، لابد لكل واحد منها أن يأخذ حكما مستقل. هذا عبث، هذا لعب، هذا لعب. لا الحالب غير النذر الله يهديك. هنتكلم في النذر. الحالب شيء والنذر شيء. الحالب شيء والنذر شيء. إنما الحالف في ناس يعني حلاف مهين، والحلاف المهين هو الذي ليس الذي يكسر الحلف، بل الحلاف المهين الذي يكسر الحلف بما لا يتيقن منه. فالبيعين يفعلون هذا، هذا حلاف مهين. أما لو أنت أكسرت الحلف على يخين وثقة، ما المانع؟ ما في مانع، لست من الحلافين المهينين.
طب نعرف على حق كنا ننظر لأضرحة شيئا.
الناس الذين كانوا ينذرون للأضرحة قبل ذلك ثم علمهم الله وتابوا من ذلك، لا شيء عليه البت، لا شيء عليه من ذلك. طيب لا شيء عليه بمعنى هل يكفر عن يمينه؟ لا لا، نذر المعصية أن يكون نذرا لله، أما هذا نذر لغير الله فلا يوفى به لا طاعة ولا معصية. فإذا لابد أن تفرق، هناك نذر لله ونذر لغير الله. النذر الذي لله ينقسم إلى نذر المعصية ونذر الطاعة. نذر المعصية لا يفعله ويكفر عنه، نذر الطاعة يفعله. النذر لغير الله لا يفعل ولا يكفر ولا ولا شيء. هذا شرك. لا 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 ليس عليك كفارة، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم، ليس عليه شيء. فالنذر إذا كان لغير الله نذر للبدوي ونذر بعد كده بدوي مين وتصير مين ده أروح أضربه بالجزم، هو يعمل شيء ما يكفرش ولا يفعل أي شيء.
طيب ما دخل الشيخ من يعدل
النذر ولا يعلم؟ يجتهد بقدر ما يستطيع ويكفر بقدر ما يستطيع، مثل اللص الذي عمل 40 سنة يسرق الناس. يقول والله ما أنا ساكن طول عمري من يوم ما اتولدت أهلي علموني النشل والسرقة، سرقت ما هذا يجتهد. الله مستعد يجتهد في الطاعة والكفارات، يؤدي كفارات بقدر ما يستطيع. خلاص كده النذر. قال والله نذر على الزوج على زوجتي ثم اكتشف انه جبان مثل اكثركم، وراح راجع عن هذا عليه كفارة يمين. ما هو ما قال سيتزوج بعد ما يكون عمري 90 سنة. نعم.
شوف يعني ما الدليل يعني
على
وجوب الكفارة؟ ما الدليل يعني
على وجوب الكفارة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمين، فليأتي الذي ما هو النذر أقوى من اليمين. فما حل النذر؟ شوف أنت عندك 3 درجات، عندك الوعد أعلى منه اليمين، أعلى منه النذر. تمام. في اليمين إذا الإنسان حلف على شيء ثم لا يريد أن يفعله، ماذا يفعل؟ بنص. يبقى النذر بقياس الايه؟ قياس الاول. قياس الاول على فوق. انتوا عارفين قياس الاولى وقياس الادنى وقياس المساوي وقياس مع الفارق. عندكم امتحان شغال. ما في نص؟ في نص. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ما انا قلت لك النذر اعلى من اليمين، والعلماء اتفقوا على نذر أعلى من اليمين، فاتفقوا على أن نذر المعصية لا يتم ويكفر عن يمين، اتفقوا. وهذا تجد في تفاصيل حتى كتب التفسير في قول نذر ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى سورة النور. فمسألة الكفارة عن نذر المعصية مسألة متفق عليها، لكن نذر المعصية الذي يكون نذر لمن؟ أما النذر لغير الله هذا شيء. نعم. هو النذر لابد أن يتم بصيغة النذر لله عليك مع نية النذر أيضا. فإذا الإنسان نذر وهو في ضائقة ثم نذر ثم فرج الله عز وجل عليه ثم ينسى فهذا طغيان، لأنه كلا إن الإنسان ليطغى أن رأه استغنى. فالآن لما رأى نفسه استغنى عن الوفاء بالنذر، فهذا طغيان، هذا طغيان. لابد أن يرجع للوفاء بالنذر، لابد. ما في سماح في هذه المسائل، هذه عبادات. الوفاء بالنذر عبادة وجوبية لابد منها.
شيخ من نذر نذرا مطلقا هذا يمدح فعله أم
لا؟ ما يمدح فعله، على الراجح أنه يباح فعله، ولكن ابن تيمية قال يكره فعله، لأنه إخراجه إلى دائرة استحباب، استحباب النذر، ولا أقول الوفاء وإنما نتكلم عن النذر نفسه، إخراجه إلى دائرة استحباب. كيف نخرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين نوع معين من النذر أم أطلق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق، قال النذر، النذر الإسلام، النذر هذه شو شاملة، النذر لا يأتي بخير، فلم يقل النذر المقيد لا يأتي بخير، ولم يقل النذر المشروط لا يأتي بخير، وإنما قال النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ولذا في حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه ما نرى نذرا أبدا، رجل كريم، يريد يتصدق يتصدق، يريد يفعل خير يفعل خير، أما يلزم نفسه فهذه مشكلة. وهو الإنسان لا ينبغي أن يلزم نفسه لا بحلف في الطاعات، لا بحلف ولا بنذر. وهنا نقطة، بعض الناس يكون عنده معصية مدمن عليه ويريد يبطل فيحلف، مثلا هو إنسان مبتلى بتدخين فيجي يقول والله ما أنا مدخن بعد كده، لأنه يريد ماذا؟ يريد طيب، وحلف وحلف ألا يقرب الدخان مرة أخرى، ثم بعد يومين أو ثلاثة ضعف فشرب الدخان. طيب هل ماشي، نقطة إضافية بعيدة عن الموضوع لكنها مفيدة، هل التوبة هذه قبلت؟
نعم نعم،
وهو رجع إلى شرب الدخان.
إذا لم يكن ينوي الرجوع يعني،
لا لا، ما لو ينوي الرجوع عمره ما هذه التوبة تقبل. يبقى إذا الشخص الذي يضعف كل مرة، خذ بالك الشيطان يقول له توبة إيه؟ توبة لم تقبل، بدلك رجعت إلى التدخين، لم تقبل رجعت إلى التدخين، كل هذا أنت لم أنت رجعت إلى التدخين توبتك غير مقبولة، أنت رجعت إلى التدخين توبتك غير مقبولة، ييأس، لأن الشيطان أهم شيء عنده أنه يوصلك إلى درجة، لأن اليأس يأخذ الكفر. فيجي إنسان مثلا يشاهد الإباحيات حرام، هذا من الكبائر، ثم يقول أنا الله أفعل شيء، وندم وبكى وعزم ألا يعود، وبعد يومين عاد، فالشيطان يقول له ما عندك توبة، وعزم ألا يعود ثم رجع، عزم ألا يعود ثم رجع. هنا الشيطان سيوصله لدرجة اليأس لو كان جاهلا، أما لو هو من طلبة العلم يقول الحمد لله التوبة الأولى قبلت ووقعت في الذنب مرة أخرى، والتوبة الثانية قبلت ووقعت في الذنب مرة ثانية ثالثة، والتوبة الثالثة قبلت ووقعت في الذنب مرة رابعة. هذه مهمة، لأن هذه مهمة في صراعنا مع الشيطان، ولابد أن نتغلب عليه لأنه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه. فهذه نقطة. لكن هنا لما يكون يقول لو فعلت لو رجعت للدخان تاني أفعل كذا، هنا نقول هذا وعد ولا حلف ولا نذر؟ نيته هو المرجع إلى نيته يا طارق. لما أقول لله علي كذا هذا نذر، ما ممكن يكون حلف، فإذا قصدت النذر فهو نذر، وإذا قصدت الحلف فهو حلف.
إذا الفرق بين الشيخنا هو القصد.
القصد نعم، كل الأعمال مبنية على القصد. سأسأله سؤالك خلاص، ما أجبته؟ أجبته. طيب بس نشوف أسئلة المرأة النساء. ما أنش يترك المعصية نذر يصوم، وكم يوفي بالنذر؟ الشخص الذي لا يستطيع الوفاء بالنذر يتحول نذرة حقه إلى يمين، وكفرة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إطعام 10 مساكين يعني إما 10 كيلو مكرونة وإما 12 كيلو أرز، أو التقسيم 5 مكرونة و6 أرز، ما في إشكال فيه، المهم أنه يأتي بطعام ولو متنوع يسفي 10 مساكين.
فإذا خرجنا معيش كل سنة أذبح،
إذا خرجت على المعاش كل سنة سأذبح، نقول هذا نذر ولا وعد ولا إيش؟
نذر،
خلاص كل سنة لازم يذبح.
لو لا يذبح هل يكفر؟
لا، لو لا يذبح لعدم قدرتي على الذبح يكفر، أما قادر على الذبح ثم يقول لا الكفارة هينة، هو يستطيع الذبح، هل ينتقل من الوفاء بالنذر إلى كفارة يمين؟ فاهم أبو نذير؟ شخص قال أنا كل شهر أذبح شاه، نزل عليه أذبح شاه، ثم جاء قال كل شهر شاه، كل شهر شاه، كل شهر شاه، كثير عليه، كثير عليه حقا، لأنه لا يستطيع تدبير ثمن الشاه ينتقل إلى كفارة يمين، لكن كثير عليه بخلا منه عنده الشياه ويستطيع كل شهر يجيب شاه، لابد كله هو اللي ألزم نفسه، ما احنا ما ألزمناه، هو بخيل فاستخرج مني.
إذا كفر
فاهم؟
إذا كفر هل الشهر البعضوي عنده إمكانية؟
ما هو قال كل شهر علي إلى أن أموت، فهو اللي نذر، فكل شهر الشهر هذا ما عندك كفر عن يمين، الشهر القادم عندك اذبح، الشهر اللي بعده اذبح، الشهر اللي بعده مات كفر، هو اللي ألزم نفسه، ما ألزمناه نحن، هو الذي ألزم نفسه. يا إخوان
لو ألزم نفسه بعبادة مثلا مادية،
نعم،
ولم يستطع، يعني هو ما حالته لم يستطع يتحول هنا
إلى لا 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 لا، إذا نذر وهو فقير فهذه نذر معصية، هو فقير هو يعلم أنه لا يملك، لكن خذ بالك إنسان مثلا دخله يكفيه بالكاد، وبعض معظم الناس هكذا دخله يكفيه بالكاد، ونذر كل شهر يصدق بألف جنيه، ألف أنت معكش حاجة. طيب إذا كان هذا النذر نذر معصية في الأصل، لأنه يعلم أنه غير قادر عليه وأنه حينتقل إلى كفارة، فهذا تلاعب بدين الله، لكن إذا كان غلب عليه العشم في الله وحسن الظن بالله أن يرزقه فيتصدق بألف جنيه فيأخذ أجر عظيم على حسن الظن بالله ويأثم في النذر، لأنه لو تريد يلا الوعد واليمين والنذر، ما هو هو أصل أي فعل لابد يأخذ في هذا. إخواننا أنت لو قلت سأتيكم غدا، طيب ستأتينا غدا، إما هذا وعد منك صح ولا لا، أو إنك يعني قلته على سبيل التوثيق بالأيمان، أو أنك قلته نذرا، نذر علي أحضر معكم درس الغد، هذا نذر، هذا نذر، فإن لم تستطع يحول إلى يعني يكف النذر كده خلاص. هو النذر يتحول دين بمجرد التفوه به، هو صار دينا بمجرد التفوه به، مجرد ما نطقت من فمي صار نذر، صار دين لله. أيوة، بمجرد العجز، العجز الذي لا يؤمل الخلاص منه، لا يؤمل في حسب معطيات الواقع، أما الله فضله عظيم، فواحد نذر أنه أول الشهر يتصدق بمليون جنيه، إيه هم؟ قال لك لا، ما أنا كان في عم في استراليا بيودع وفي مال سيأتيني بعد 10 أيام، فناول نذرت الله مليون جنيه، جينا في أول الشهر وعمه توفي وهو لم يجد شيء، هنا أنا أقول له كفر على طول عن يمينك، لا طب أنتظر حتى تأتيني مليون جنيه، هذا لا، هذا تلاعب، هذا تلاعب، وبعدين يتلاعب يقول لك يعني ربنا يعجز أنه يرزقني مليون جنيه، نقول له أنت تتلاعب الآن، لأنه غير مسموح بالتلاعب بالإرادة الكونية، غير مسموح، ما اللي يجي يقول لك لما ربنا يهدينا أتوب ولما ربنا يهدينا أصلي، هذا تلاعب بالكلام في الإرادة الكونية، نحن نتعامل مع بعضنا البعض بالإرادة الشرعية على طول، ما نتعامل أبدا بمعطيات الأمل بالإرادة الكونية. ما كيف نحدد ما قلناه؟ الإنسان في نيته وهو يتكلم، لما أنا قلت للأخ تقول سأتيكم غدا، أنت ناوي بأنك تأتينا غدا أن يكون وعدا منك، أم هذا التزام موثق بيمين في نيته، أم هو التزام نذر لله جل أن تأتي؟ فالإنسان هو الذي يعلم من نفسه. أما إذا قال نذر علي هذا ما يحتاج إلى نية، هذا واضح، وقالوا لله علي قالوا هذا نذر في الحقيقة، وإن كان يحتمل الحلف، وإذا كان الشخص يقصد به الحلف فهو حلف، وإن قال والله أو القرآن والتوراة ونزول الله واستواء الله وحلف بصفة من صفات الله هذا حلف. أما إذا خال الأمر من الإجاب عليه وخال الأمر من الحلف فهو وعد، هنا هذا لا كفارة ولا شيء.
واحد نذر
الكفر شو اللي قال؟ هو إيه اللي يخليهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل إلا قليل من غير ما ينذر. اللي يريد يطيع الله يطيعه، لماذا ينذر؟ هو المشكلة، لماذا ينذر؟ أنا قلت لك في أول الدرس، أول ما يقول نذر هو بيجيب ختم كده أنا بخيل، بيقدم شهادة مختومة من نفسه أنه بخيل، النذر دليل على البخل، النذر دليل على البخل خلاص. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. فأنت بتنذر ليه؟ لتريد تطيع الله تطيع ربنا وحد منعك من الطاعة. لماذا تسوق بالنذر؟
ربما الشخص يقيد هذا في حالة مثلا لو تكاسل عن طاعة الله عز وجل يعني يتخذ هذا النذر تقوية لإيمانه.
ما هذه من البدع؟ لأنه ما رأينا حد من الصحابة فعلها.
شيخنا معنا قوله تعالى يعني إني نذرت للرحمن صوم.
نعم. يعني هذا كان في شريعته. أيوة. وكان التعبد بالصيام، صيام عن الكلام.
أيوة.
هذا كان موجود في شريعته، كان موجود كثير جدا، موجود في شريعته. من أحد الأباطرة معنا نص لاتيني كده حنزله، كان نادر وزوج بنته عندها 5 سنين، اللي بيعترضوا على عائشة الناس زوجها عندها 9 سنين. كان نادر. الله المستعان. خلاص النذر كده استوفي تماما، انتقل إلى غيره. الله يهديكم ويصلح حالنا وحالكم. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من الشرك الاستعاذة بغير الله. والعنوان هنا الاستعاذة بغير الله، قال من الشرك إذا قصد بها التعبد فنعم. أما مطلق الاستعاذة لا يجوز إلا بالله، لا لا، لأنه ممكن أستعيذ ما هي من دي ما هي الله، لا يجب لله عز وجل. ممكن الاستعاذة تكون بشخص يقدر على شيء، تكون بشخص يقدر على شيء. فالشيخ هنا لا يعتذر له، وإنما يقال يقصد الاستعاذة التعبدية. والاستعاذة طالما أنها تعبدية، طالما ظهر كلمة عبادة فهي لله وحده جل وعلا. من الشرك، من الشرك الأكبر. قال من الشرك فالإنسان إذا استعاذ بشخص قادر على شيء هذا جائز، لكن الشيخ لما استدرك عليه بعض علمائنا الكبار جدا ليس لهم حق فيها، لأن استدركوا عليه قال الاستعاذة تكون بالله وبغير الله فيما يقدر عليه غير الله سبحانه وتعالى. لكن الشيخ يتكلم عن التعبد فلا يستدرك عليه، طالما يتكلم عن التعبد فالاستعاذة التعبدية، وطالما تعبد إذن كل التعبد لا يخص إلا الله سبحانه وتعالى، ما في تعبد لغير الله أبدا. فمن الشرك الاستعاذة التعبدية بغير الله على طول. طيب قال وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذن الإنس فيهم رجال، ومقابل الرجال إيه؟ النساء. وفي الجن رجاله، إذا مقابل ذلك فيه نساء. إذن الجن فيهم ذكر وأنثى، فيهم رجال ونساء، فيهم رجال ونساء. ولذا قال الله عز وجل عن الحور لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، فدل ذلك على أن الجن فيهم ذكور وإناث وفيهم رجال ونساء. وأشار إلى ذلك بقوله تعالى ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فمن المعلوم والواقع يشهد بذلك أن هناك جنيا يستمتع بإنسية، وأن هناك إنسي يستمتع بجنية، ولكن هل ينتج من ذلك ولادة أو إنجاب؟ لا، لتعارض النطف. فالله جل ما أراد أن نطفة الإنسان تستجيب لنطفة أخرى غير الإنسان أبدا، وهذا من فضله ونعمته. والغرب كفر بذلك، ولما هجموا على البوسنة في التسعينيات أرادوا، كانوا يقبضون على النساء البوسنويات ويأخذون الأطفال من المرأة من النساء، يضعونها في يضعون الأطفال في خلاطات الأسمنت، أو يشوون الأطفال ويجبرون الأمهات أن تأكل أطفالها. ثم بعد ذلك أمعنوا في الإجرام، فكان رجال الصرب يأخذون النساء البوسنويات وتدخل غرف العمليات لأطباء النساء المختصين، ويأتون بنطف الكلاب ويضعونها في رحم المرأة في فترات التبويض، ظنا منهم أنه يمكن أن يلتقي الحيوان المنوي من الكلب بالبويضة الأنثوية ويتولد مخلوق من هذا. وهذا لم يحدث، ولم يرد الله عز وجل أن البويضة الأنثوية تستجيب إلا لحيوان منوي ذكر رجل. فإذا استمتاع الجن بالإنس لم يأتي منه لا حمل ولا ولاد، واستمتاع الإنس بمخلوقات أخرى والشواذ كثيرون يستمتعون بالكلاب والحيوانات لن ينتج منه أيضا لا حمل ولا ولاد. لكن هل يستمتعون؟ نعم يستمتعون. هل ينتج عن ذلك حمل ولا ولاد؟ هذا لا يمكن. فلا يمكن أن يكون إنسان أبوه إنسي وأمه جنية أو العكس، هذا لا يمكن أبدا. طيب، رجال من الإنس، والإنس والجن مخلوقات، مخلوقة من النار لأن الرجل خلق الجن من مارج من نار، فهي مخلوقات نارية في الأصل. وليس معنى ذلك أن الجن ممكن يولع، لأن أنت مخلوق من طين، وليس معنى ذلك أنه ممكن أزرع فيك. يعني يمكن أجيب أنا حبة فول وأحطها في إيدك وأجيب ماء وأدحر وأنت تنتج زرع؟ لا، أنت أبوك أصله من طين وهو آدم عليه السلام، أما أنت لست من طين، أنت مخلوق، أبوك هو الذي كان من طين، والله جل خلقه من طين فصار مادة أخرى لكن أصلها الطين. يعني لا نقول مثلا نحن من أبناء آدم لسنا طينا وأبونا كان طين، هل أبونا أيضا كان يمكن أن يكون جسمه فيه مواصفات الطين؟ لا أيضا، لا أبدا، خلاص. طيب، فالجان مخلوقون من النار وعندهم سرعات يستطيعون بها الانتقال من مكان إلى مكان آخر بسرعة لا يتصورها المخلوقون، لا يتصور البشر، وإنما يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولذا كانوا يقعدون من السماء مقاعد للسماء، فمع أنهم يقعدون من السماء مقاعد أنهم بيتجاوزوا هذه الكواكب المرئية. الناس لما زعموا أنهم وصلوا للقمر اعتبروا ذلك إنجازا هائلا جدا، مركبة فضاء تصل القمر، هذا شيء عجيب. ثم هم يزعمون أن في مركبات فضاء متوجهة إلى كوكب الزهرة وإلى كوكب المريخ وغيره، لكن الجن كانوا يصعدون إلى السماء الدنيا، يعني معناها يتجاوزون كل هذه المجموعات الشمسية بجميع هذه الكواكب، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسماء. ثم لم كانوا يصعدون إلى السماء هذه الدنيا بسرعات لا يمكن تخيلها، لأن حتى سرعة الضوء لا يمكن، فهم يصعدون بسرعات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ثم ينزلون. ولذا قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقول مقامك، يروح يجيبه من سبأ في اليمن إلى القدس 2000 وشوية كيلو قبل أن تقول مقامك. فهم لهم مواصفات وعندهم قوة، ولكن الإنسان أفضل وأعقل من الجن، الإنسان أفضل وأعقل من الجن. أما دليل الفضل فالله جل قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم. وأما دليل العقل فلم يكن من الجن رسل ولا أنبياء أبدا، وإن ولا يمكن ولا يكون. والنبوة محصورة في ذرية نوح وإبراهيم، ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما إيش وإيش؟ النبوة والكتاب، النبوة والكتاب. فالجن عالم آخر، ولكن لا ينبغي أن هو الذي يخاف منا، نحن لا نخاف منا، ولذا لا يمتنع علينا جزء في العالم. يعني هل الناس تظن الجن هذا مخيف مرعب؟ هل وجدت منطقة في هذه الكرة الأرضية يسيطر عليها الجن فيمنعون الإنس من دخولها؟ يعني هات لي كده مدينة ولا قرية بقعة كده لك، لا يا عم دي بتاعت الجن مالناش دعوة بيها. الإنسان يقتحم على جميع المخلوقات، منطقة غابات فيها أسود يقتحمها ويأخذ، لا يمتنع عنه لا فضاء ولا بر ولا بحر، ما في شيء. فما لا توجد مخلوقات تستطيع أنها تتصدى للإنسان أبدا فضل الله عز وجل. هذا كذب، هذا خرافات، خرافات. فالشاهد أن الجن عقولهم أدنى من عقول الإنس، ولهم مواصفات ولهم تعبدات، ومنهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم القاسط اللي هو الظالم ومنهم العادل، هذا عالم آخر. هل نشغل أنفسنا به؟ لا، وإنما نستعيذ بالله تبارك وتعالى، نقرأ القرآن ولا نخاف منه، ولا نكون كالعرب القدامى كانوا إذا نزلوا واديا خافوا خوفا شديدا ثم استعاذوا بعظيم الوادي لو سيد الجن في المنطقة، فكان ذلك الرجل يزداد عتوا وفخرا على الإنس لأنه هو لا يساوي الإنس، ثم يجد الإنس يخافون منه. فلا، نحن لا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، بل لا نخاف من سيدهم وأبيهم، أبوهم الأصلي الذي ولدوا منه أبونا آدم هم أبوهم إبليس، نحن لا نخاف من إبليس لأن الله قال إن كيد الشيطان كان، فإحنا لا بنخاف منه، عرشه على البحر معاه جن أزرق جن أحمر جن أخضر، نحن لا نخاف من الجن أبدا لا نخاف. ومعنى أعظم سلاح وهو القرآن الذي يخيف الجن ويحرقهم. طيب لازم بعد الله. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم رهقا، الرهق غير الخوف، الرهق يتناول إرهاق البدن، فالخوف الشديد في القلب أدى إلى إرهاق البدن من شدة الخوف، بقى الإنسان يقول أنا مش قادر أعمل حاجة، رهق شديد جدا. طيب زادوا من رهقا؟ يعني الإنس زادوا الجن رهقا أم الجن زادوا الإنس رهقا؟ الصحيح أن تقبل المعنيين، لأن الجن ازداد عتوا والعتو رهق، والإنس ازداد خوف من الجن فهذا رهق، والجهلة في كل زمان يخافون الجن. وانت تعرف الناس كده بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله لا 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 خلي يا رب يجعل كلامنا خفيف خفيف عليهم. ليه ما يخليه ثقيل جدا عليهم؟ لماذا يكون كلامنا خفيف عليهم؟ عشان ايه يكون كلامنا خفيف عليهم؟ فهنا في رهق وهنا في رهق، والانسان المعتصم بالله لا يخشى من شيء ابدا. يعوذون الاستعاذة، هو الكلام عن الاستعاذة هنا، الاستعاذة بالجن طبعا حرام، والاستعاذة بالإنسان فيما يقدر عليه ما فيها بأس، أما الاستعاذة بالإنسان فيما لا يقدر عليه انتقلنا إلى تأليه الإنسان، وهذا لا يجوز بحال الأحوال، وإنما نستعيذ بالله تبارك وتعالى، نستعيذ بالله. طيب ما معنى الاستعاذة؟ بسبب الخوف، لأنه العياذ واللياذ، العياذ يكون بسبب الخوف واللياذ يكون في حال الأمن، في حال المطلب خير. ولذا قالت الصوفية لمحمد صلى الله عليه وسلم يا من ألوذ يا من ليس لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العامني. يبقى في الخير يريدون أن يلوذوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالاستعاذة تكون عند الخوف واللياذ يكون عند طلب الخيرات، طلب الخير. وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه عز وجل. قال طيب قال وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها. طيب هنا بس احنا قلنا في علاقات بين الإنس والجن، توجد علاقات نص عليها القرآن، نص عليها ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يعني يحدث ان رجل جني يستمتع بامرأة انسية؟ لا تذكر الله ولا تقرأ قرآن ولا شيء. والعكس ايضا يحدث ان رجلا انسيا يستمتع بامرأة جنية والعياذ بالله ترافقه. فهل اذا حدث الجماع وجب الغسل؟ اختلف العلماء في ذلك، نعم اختلف، والراجح انه اذا حدث جماع لابد من الغسل، نعم الجماع نفسه، وفي هو في الدين اصلا الجماع يستوجب الغسل بدون انزال. الجماع لا، ما خيال، ليس خيال، هذا ليس خيال، نعم هذا ليس خيال، ما في خيال، ما في خيال. انت لا تخلط ما بين الاحتلام وبين التمتع بالجن. الاحتلام هذا اذا انزل منيا وراء الماء قال ان هذا الماء من الماء. وقالت أم سلمة رضي الله عنها، أم سليم رضي الله عنها، هل على المرأة غسل إذا احتلمت ولم تقل إذا عاشرها؟ فهل أنت تقول الاحتلام هو استمتع بالجن؟ لا 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 خالص. يعني عمرو بن العاص لما احتلم في ليلة باردة جاءته جنية فاستمتع بها؟ أعوذ بالله، هذا لا يجوز، ومن قاله فقد سخر بالصحابة رضي الله عنه. لكن الاحتلام يحدث للناس، فالاحتلام شيء ها، والاستمتاع بالجن شيء آخر. الاحتلام مع في النوم وهو أخو الحلم، أما استمتاع بالجن فهو يحدث ويقع ويوجد. فالاستمتاع بالجن إذا حدث فيه جماع وجب الغسل، أما الاحتلام لا غسل إلا إذا رأت الماء، لأن الماء من الماء. فرقنا هكذا. طيب قال وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال. هنا من نزل منزلا إما دائما أو مؤقتا، الإنسان ينزل طول ما هو في حياته ينزل منازل مؤقتة وينزل منازل دائم. أنت في طريق السفر في الطريق تنزل تشرب شيء، هذا منزل، هذا منزل، نزلت تستريح في مكان تحت شجرة في استراحة في فندق تأكل طعاما وتنصرف، هذا منزل. وإذا نزلت في مكان تبقى فيه يوما أو يومين هذا منزل، وإذا نزلت منزلا لتعيش فيه وتعمل هناك هذا منزل أيضا. إذا هنا كلمة منزل إيه؟ مطلق، مطلق. إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هنا استعاذة بكلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. إذن الاستعاذة بالصفة تجوز؟ نعم هكذا هو. وكلمات الله، الله جل يتكلم سبحانه كيف شاء وقت ما يشاء بكلام صحيح بحروف وصوت ولفظ، وينادي ويناجي ويقول سبحانه تبارك وتعالى. احنا قلنا مرتبط بصفة الكلام، الكلام والقول والنداء والمناجاة والصوت، صح؟ فالله عز وجل يتكلم كيف شاء، وكلامه حقيقي لا عبارة كما يقول الأشاعرة، كلامه حقيقي سبحانه تبارك وتعالى، وهو صفة من صفات. والكلام صفة ذاتية، والتكليم أو التكلم صفة فعلية مرتبطة بالمشيئة. طيب الكلام صفة ذاتية لله جل وعلا. أعوذ بكلمات الله، إذن الاستعاذة بصفة من صفات الله، ومنها الكلمات وارد هنا. باقي الصفات يقاس على الكلمات؟ نعم، لكن الأولى أن لا نستعيذ إلا بما وردت به النصوص. أعوذ بكلمات الله التامات، كلام الله كله تام، فهذا تقرير، وليس أن نفهم أن فيه كلمات تامة وكلمات حاشا لله سبحانه عز وجل، ولكن كلمات الله من صفاتها أنها تامات، ومعنى التمام الصدق والعدل، لأن الله قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فكلام ربنا كله صدق وكله عدل وحكمة سبحانه عز وجل. كل كلام الله، كل كلام الله، حتى حين قال اخرج منها فإنك رجيم، ها؟ نعم، هذا كلام الله صدق وعدل، صدق وعدل. فكلام الله جل التام، كل كلام الله تام، ومعنى التمام الصدق والعدل. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما هذه؟ تشمل العاقل وغير العاقل، تشمل كل شيء. يبقى بستعيذ بالله من كل شيء، بستعيذ بالله من إنسان مجرم يعتدي علي، مسلم أو كافر، من ثعبان، من عقرب، طب من شيطان، من جني، من ريح، من زلزال، من بركان، من أي شيء، لأنه من شر ما خلق. فإذا أنا نزلت منزلا بستعيذ بالله بكلمات الله تبارك وتعالى، بستعيذ بكلمات الله من كل شيء، من شر ما خلق، من شر ما خلق. والذي يخلق قد يكون فيه شر، وهذا الشر من مفعولات الله وليس من أفعال الله تبارك وتعالى. فالشر ليس إليه فعلا، وإنما إليه إيش؟ خلقا مفعولا. طيب من شر ما خلق كل المخلوقات، فأنا جالس ممكن عقرب تيجي، ممكن ذباب يضايقني، بعوض يلدغ فيه، ثعبان يلدغني، لص يهجم علي، قطع طريق يهجم علي، جن يجي يقرفني، جنية تيجي تشغلني، لا أريد أي شيء من هذه الشرور، من شر ما خلق. ففيه الاستعاذة بكلمات الله التامات، وكلمات الله صفة من صفاته. دل ذلك على أن ما هو لازم للرب تبارك وتعالى من الصفات فإنه ليس بمخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لحرم الاستعاذة به، فكلمات الله ليست مخلوقة. وفي رد على الذين قالوا القرآن من خلق الله، من هم الذين قالوا القرآن من خلق الله؟ أشاعر، الأشاعراء، لأن المعتزلة عندهم ليس للرب صفات، حتى الخلق ليس من صفات الرب، ما عنده صفة الخلق سبحانه تبارك وتعالى. والأشاعرة أيضا ما عندهم من صفات الخلق لله، ولكن عند المتردية، المتردية ثمان صفات منها الخلق. الأشاعرة واقفين عند السبعة المعروفة، المعروفة القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام وال وإيه ثاني؟ حياة. فالمتردية عندهم الكلام صفة، وهم أفضل من الأشاعرة في النقطة هذه، لكن الخلق عند المعتزل الخلق في غيره. فمن صفات الله يعني ليست الصفة كما الخلق مثل عبد الله، غير لما تقول يد الله، يد الله لإضافة تشريف لله عز وجل، مش كده؟ ده صفة. لكن لما يقول عبد الله ها يعني إضافة تشريف العبد، فهم عندهم الكلام إضافة تشريف، الخلق كله إضافة تشريف، يعني في غيره تظهر الصفات في غيره، أما هو لا. طيب قال إيه؟ من قال هذا لم يضره شيء، الله أكبر، فعند كده عموم في ما من شر ما خلق، وهنا لا يضره شيء، عموم أيضا، ولا أي شيء يضره، ولا أي شيء يضره، حتى يرحل من منزله ذلك، حتى يرتحل، ممكن يحدث له خير، ممكن يقتل، ولكن يكون هو مكتوب لأنه سيستشهد في هذا المكان ويقتل فيه شهيدا، فهذا خير عظيم جدا. لكن الشاهد ان الانسان يتعلم انه اذا نزل منزلا استعاذ بكلمات الله التام. الشيخ في هذا السياق لا يقصد مسألة التأدب والتعلم، مع ان هذه مطلوبة هي لاحقة، لكن يقصد مسائل العقيدة. فمسائل العقيدة ان كلمات الله صفة من صفات الله، وانه يجوز الاستعاذة بها، يجوز الاستعاذة بها، تمام. واحنا قلنا من شر ما خلق، ربنا يخلق خيرا محضا، ملائكة والجنة، صح، ويخلق شرا محضا، نعم إبليس شر محض، لكن حكمة الله التي وراءه شيء خير، أما هو نفسه، هو نفسه إيش؟ هو نفسه، والنار هي نفسها إيش؟ صح، لكن المراد من خلقها خير طبعا. وإحنا قلنا خلي بالك فرق بين أن تكره المقضي أو أن تكره القضاء، الصلاة شوفها سن في السفرينية، فرق بين كراهة المقضي وكراهة إيش؟ القضاء، عرفت؟ يعني لما واحد منكم ابنه تاه، هذا مقضي عليه، يكره ولا يحب؟ وكلكم كنتوا كارهين هذا ولا لا؟ كلنا كنا كارهين هذا، نتمنى عودة الولد، هذا مقضي، لكن تكره أن ربنا قضى أن يتوه الولد؟ لا، هذا عز بالله شرك. فهناك فرق بين كراهة المقضي وكراهة إيش؟ القضاء. ولذا لما بتمرض بتكره المرض لأنه عجزك عن طاعات، لكنك لا ينبغي أن تكره القضاء. لما يموت حبيب لك بتكره هذا الموت، هنا موته تكرهه، مش كده؟ وكره الصحابة موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل اعترضوا على الله عز وجل؟ فهنا نكره القتال وهو خير لنا، وعسى أن تكرهه شيء، لكن كتابة القتال كرهت هذا سار عليه الصحابة رضي الله عليهم. طب لم يضره شيء، إذن الأشياء في خير محض وفي شر محض، وفي فيه وفيه، الإنسان في خير وشر، والجن في خير وشر، مخلوقات كثيرة في خير وشر. طيب فأعوذ بكلمات الله التامات، معناها أن كلام الله صفة من صفات الله تبارك وتعالى. طيب وأما الاستعاذة بإنسان فإنه يجوز الاستعاذة بالإنسان فيما يقدر عليه، وكلكم عارفين حكاية عائز أم عمرو وعائز أم سلمة، الإنسان يعوز بشخص، فلو أنك تفر من خطر وذهبت إلى شخص فاضل محترم فأجارك هذا الشخص فأنت قد عزت به، نعم قد عزت به، قد عزت به، وهكذا ماشي. قال في مسائل تفسير آية الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهنا الاستعاذة، والاستعاذة أخت الاستعانة، الاستعانة بالجن فيما يقدرون عليه مسألة خلافية، وأما الاستعانة بالجن فيما لا يقدرون عليه مسألة شركية. الاستعانة نفس الاستعانة بالنون بالجن فيما يقدرون عليه مسألة خلافية، والاستعانة بهم فيما لا يقدرون عليه مسألة شركية، فلا تجوز الاستعانة. أما فيما يقدرون عليه ممكن الجن يروح يجيب لك فلوس من أحد، يروح يضرب لك واحد، يروح يولع لك في معسكر الكفار، هذا يقدرون عليه، فالاستعانة بهم في هذه المسائل مسألة خلافية، والراجح عدمها. أجازها ابن تيمية، أجازها ابن عثيمين رحمة الله على الجميع، وقال هم إخواننا ونستعين بهم في الخيرات، ما المانع، ولو دخلوا قتلوا معانا أهلا وسهلا، ولو جابوا سلاح وقعدوا يضربوا الكفار أهلا وسهلا. فأجازها ابن تيمية وأجازها ابن عثيمين، والراجح العدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه الله بالملائكة ولم يعنه بالجن، ولم يستعن بالجن أبدا، ولم يحدث في أي مرة أن قال للجن، ولما قرأ القرآن على الجن ما قال لهم أنتم إخواننا مسلمون، لأنه وحي لهم هؤلاء مسلمون، صح؟ ف في حديث ابن مسعود رضي الله عنه جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مع الجن. ابن مسعود ما رأى الجن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجن، تكلم معهم وأخبرهم وعلمهم، فهم صالحون. قال خلاص المعركة الجاية تكونوا معانا إن شاء الله يا أخواني. ما حدث أبدا مع أنهم مكلفون. طيب كونه من الشرك، ما هو الذي ما هو كونه هذا؟ الاستعاذة بالتعبدية، يعني فيما لا يقدرون عليه. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدل اللي هو حديث أعوذ بكلمات الله التامة، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. طبعا كلام الله غير مخلوق، أوضح دليل على أن كلام الله غير مخلوق. هذا أوسع دليل، هذا لابد تضم إليه آخر ثم تطلع استنباط. ما هذا على كلام الله، لكن نريد أنه غير مخلوق. أنت إذا قلت أنا له الخلق والأمر ثم ضمت إلى آية الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري، يبقى القرآن من الأمر وليس من الخلق. إذا القرآن ليس من الخلق، هذا كله استنباط، إنما الصريح أنزله بعلم. هذا هو الصريح، هذا هو الصريح، وصريح الآية الحديث هذا، الحديث هذا صريح جدا، أعوذ بكلمات الله التامة، صريح جدا. الرابعة فضيلة هذا الدعاء اللي هو معرفة معنا دعاء بسيط، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، سهلة خالص، أي طفل يحفظها بسهولة. فإحنا نعود أنفسنا عليه لأن نحن ننساه ونغفل، كثير منا غافل. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يعني ممكن إنسان يقول هذا نافع ولكنه حرام، ففي نفع حرام وفي نفع شرك، في نفع محرم وفي نفع شرك. يعني الآن مع كثرة الجهل وانتشار الجهل، لو أننا جئنا مثلا على مكان وعملنا قبر وحطنا قبة خضراء وجبنا صناديق ونقول هنا في ولي عند ثمينه وكل اللي معدي يدفع، هيدفعونه على طول، هيدفعونه. عندكم في كتاب أقوال قصص من هذا القبيل كثيرة جدا، بل دفنوا حمار وأخذوا عليه وكانوا فاكرين تحت القبة شيخ، هو تحت القبة إيش؟ حمار فعلا. طيب فممكن جدا هذا شرك يأتي بمنافع ولا لا؟ يأتي بمنافع كثيرة جدا. فممكن الشيء النافع يعني دنيوين ولكنه محرم، فليس كل نافع حلالا، ليس كل نافع حلالا. وكذلك الخمر فيها نفع والميسر فيه نفع، قال رجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع. طيب فكون يحصل به منفعة دنيوية، لو واحد استعان بجني والجن قال له نحميك أنا الفتوه بتاعك وخلاص، هذا فيه نفع ولكن ويكف بعض الشر عنه، ولكن مشكلة هذه أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشر، لا يدل على ذلك أنه ليس من الشر. ماشي. طب انتهينا من الباب. محمد أبو زيد سأل شخص استعاذ بالإنسان
والاستعاذة
به
فيما يقدر عليه لا يدل على
الواجب،
لكن لا نقول
انه شرك، لا ليس بشرك. ليس بشرك طبعا. انا بستعين بالجني، واحد مثلا بستعين بالجني انه ياتيه بخبر معين، ياتيه بكتاب يحتاجه، ياتيه بطعام من مكان نائي، هذا منفعه، لكن هل هذا مباح؟ لا غير مباح، ولكن ليس بشرك، ليس بشرك. نعم
شيخنا بارك الله فيك، ان الجواز
الزواج ولا التمتع. طيب الزواج لا يجوز ولا ينبغي ولا يصح. لا هو طبعا هي لما بتجيله على شكل إنسانة ويستمتع بها على أنها إنسان، فهل يطبق عليه الحد؟ هذه مسألة خلافية، لكن هو تأتي على صورة إنسانة، والجن يتشكلون إما في صورة حيات إما في صورة إنسانة في صورة كلاب، وكانوا يتشكلون صورة حياة، هذا واقع ومشهود وشهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعالم الجن احنا في باب السحر في النواقض استفضنا فيه، هم يتشكلون له، تأتي في صورة امرأة جميلة بجميع المواصفات التي هو يحبها، لأن مواصفات النساء تختلف من رجل إلى رجل، فليس هناك مسألة اتفاقية في شكل المرأة عند كل رجال.
شيخ
بمن؟
بالمخلوق
إذا كان يقدر على شيء، هو شرط واحد إذا كان قادر عليه. أنا الآن خايف من ناس بتطاردني من أهل البلاد وهذا الشخص يستطيع يحميني منه، ما في إشكال أبدا.
بسم الله ما يكون حيا قادرا حاضرا،
ما هذه مرتبطة بما يقدر عليه، ممكن أول حي وقادر وحاضر، لكن ما أريد منه لا يقدر عليه، ما يقدر عليه. فضل أبو علي ماشي. طيب لا السيد المخلوق يقرأ عليه القرآن نعم. طيب وماله، هذه استعانة، هذه استعانة، ما في إشكال. والذي يستطيع أن ينفع أخاه ولم ينفعه فقد منع المعون. آه يجوز طبعا منع المعون نعم. نعم منكم هنا على الخطاب على الفرد، كما تقول البكران، تقول البكران تقصد أبو بكر وعمر، وتقول العمران تقصد أبو بكر وعمر، وتقول إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، فهذا الخطاب بالمثنى يقصد به شيء واحد. الأصل في الخطاب للإنس. يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم، ما في، ما في أبدا، القرآن كله ما في. ولذا قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أهل القرى، رجال من أهل القرى، لكن من الجن لا يمكن أبدا، لأن ما قال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وما في الجن إما مجتهدون، يعني ما في أحمد بن حنبل، مالك، الشافعي، سفيان الثوري، ما فيش أوزاعي، ما في. بس خليه يخلص، عندك شيء تاني؟
لم يدروه شيء.
آه شيء،
كلمة شيء يعني هذا هو يشمل كل شيء أو مقصود هنا كل شيء فيه شر؟
لا لا، هو قال من شر ما خلق، ولا يضرك إلا ما فيه شر. ما هو الضرر شر يا محمد،
يعني بعض الناس عندهم شر وخير، لكن الأنبياء ليس عندهم شر.
طيب أنا هو عمري ما أقصد ما يضرني نبي، لا يمكن.
لا أقصد هذا الشيء، يعني كل شيء فيه شر،
ليس كل شيء فيه شر، فيه حاجات، فيها ما قلت لك حاجات خير محض، حاجات شر محض، حاجات مختلطة. الخير المحض مثل الملائكة والجنة، الملك ممكن يؤذي؟
لا
محال. والجنة كلها خير، والنار كلها شر، والشيطان كله شر، وحشياء مختلط فيها الخير بالشر كالإنسان والجان والحيوان، فيه خير وشر. لا لا ده كلام فاضي، هذه أساطير الأول، أساطير الأولين أخذوها كلها من اليونان والرومان. إن بلقيس كان أبوها جني وأمها إنسية أو العكس، هذا باطل، حتى اسم بلقيس باطل، وإن أورده المؤرخون لا عبرة به، لم يكن المرأة اسمها بلقيس، هذا باطل. المرأة واردة في النصوص الأثرية بالجيش، وبالجيش معروف ان بالجيش الشين هذه تحريف من السين، فاليهود يحرفون السين الى، واذا يقولون على سمير ايه شامير، وعلى سليمان والسلام يقول شالوم، فهم يحرفون السين الى شين، وموسى يقولون ايه موشي، فيحرفون، فبالجيش هي بالقيس، وليس هذا اسم، بل بالجيش وبالقيس باللغة القديمة اليمنية القديمة السبائية المرأة. لذا قال الهدهد في التوراة وجدت بالجيش تملكهم، يعني وجدت ايه؟ ولا اسمها بلقيس؟ امرأة تملكهم. هي امرأة ما ندري ايش اسمها، مثل ملك الموت، هل تعلمون اسمه؟ لا ما نعرف. الاستمناء، بس الموضوع بعيد. الاستمتاع نعم نعم.
لو تشكل الجن اذا كان ربي واجب لو لا يتشكل
الجن، كيف لا يتشكل؟ هو لابد ان يتشكل له في شكل ما يستمتع به، فهي لو تشكلت له في شكل نعجه مثلا واستمتع بها، ما الناس كثير عقولهم متنيله فاستمتع بها، اذا امنع عليه الغسل؟
الشكل لابد ان يكون مستفز،
لا ليس لابد ان يكون مستفز، ممكن يكون بين اليقظه والمنام، بس انا ما جربت.
لو في حدثت الرؤيا لا يجب عليه غسل
في الحلم، يعني في الحلم لا غسل الا من ماء، لان هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. اما في غير الحلم هو متاكد انه فعل، واحنا راينا المصروعين يحكون لنا مثل هذه الاشياء، ف فهذا مشروع وامرأة منهكة جدا. واجلسوا مع الشيخ عبود يحكي لكم حاجات وانا كنت فاكر ان هذه قد تكون مبالغات لكن حقيقة موجودة موجودة. وبعدين بتبتدي المرأة تكره زوجها بيجي لها جني في شورة شاب جميل ورائع وكل المواصفات وكل الأشياء الناقصة عند زوجها يعوضها هو. أعوذ بالله ربي يعافينا جميعا ويعافي كل السامعين وكل المسلمين. لكن يحدث موجود. فإن حدث هل يوجب الغسل؟ نعم نعم. قل له انت الان واضح انك كذاب يا جني يا كذاب, واضح انك كافر وبتدعي الاسلام, لانه المادة الاصلية غير الحقيقة. ولذا سئل هذا السؤال علي بن ابي طالب عنه وان كان الاثر فيه ضعف في السنة, ان الرجل قال له كيف نحن مخلوقين, كيف الجني مخلوق من النار ويعذب في النار, فامسك قل له ضربوا به, قال هذه طين وانت طين, وهو الانسان من طين ولا لا؟ أصله. طيب الآن صار مادة أخرى. طيب المادة دي مشتركة متماثلة ولا لا؟ مش كده؟ هل مادتك تختلف عن مادتي أو عن مادة الجالسين؟ مع ذلك لو واحد ضرب واحد فيكم يتأثر ولا ما يتأثر, ويحد ولا ما يحد, لأن المادة واحدة. فمن قال إن اتحاد المادة لا يؤذي؟ ده لا يفل الحديد وهو مادة, صح ولا لا؟ مادة تفل مادة. فمن قال ان المادة لا تؤذي غيرها؟ من قال هذا؟ من؟ فيقول كيف احنا نار والنار تحرقنا؟ عادي. من قال ان المادة لا تحرق المادة؟ بل النار بتحرق النار, ولذا النار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكل. لا ما في, ما قلت لك, ما قلت لك هذا من المحال, ما في داعي للجوال فيها ابدا. الله عز وجل هيئ أجناسا وأنواع, كل جنس له نوع. فالجنس البشر ذكر وأنثى اللي هو المرأة والرجل, تمام. في أجناس متقاربة مثل مثلا البقل والمعز, هل يمكن أن يحدث بينهما توالد؟ نعم نعم, لقرب النطفات, اقتراب مواد النطفات وخواص النطف. فممكن جدا أن نعجة المعز هي أنثى, المعز وأنثى الضأن, ممكن أنثى الضأن تحمل من ذكر المعز والعكس, تمام. لكن لو أن كلبا عاشر عنزة أجيبه؟ طيب جاوب يا أخوان, استحمحان لن يحدث شيء, لن تأتي نتيجة أبدا. فهذه مسائل الأجناس, الجن بالنسبة نوع ولا جنس؟ جنس مختلف. فلا يمكن أبدا, محال أن يحدث أبدا, محال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء العليل إنه لم يخلق الله مخلوقا شرا محضا, ذكر من خلق إبليس وأنه خير وشر بالنسبة للإنسان. هذا في نتائجه ولا هو نفسه المادة هي بنفسها؟ نتائج بتاعته بس, إن وجود الشيطان أدى لاختبار الإنسان فظهر منه المفلح والصالح والطالح, هذا هو. لكن هل حال إبليس نفسه شر محض والنار شر محض؟ النار شر محض, النار خير فيه الخير فيه الدفء. طيب هل ندعو بذلك؟ نعم
نعم,
النار هي النار الأخير الأخروية.
نعم نعم,
أي دفء فيها؟
لا يعني التخويف بها
لا 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 بد هذا الكلام. فالشر المحض في نتائجه, ابن القيم يتكلم عن نتائج, وبالذات لا تأخذ في المادة التي نحن فيها شيئا من شفاء العليل. شفاء العليل تأخذ منه في مسائل القدر, الكتاب كله في القدر, الكتاب كله من أول لآخر في القدر. وأعظم كتاب ألف في القدر هو شفاء العليل, أفضل كتاب على الإطلاق ألف في مسائل القدر هو كتاب شفاء العليل. فبيتكلم عن خلق إبليس باعتبار إن خلقه فيه خير, خير للحكمة التي وراء خلقه. أما مادة إبليس خير؟ ابن القيم يقول مادة إبليس خير؟ عمره ما يقول هذا الكلام, كلمة على المادة, على أصل المادة. هل يمكن مثال الاستعاذة الجائزة بغير الله؟ ما ذكرت أنت الآن تفر من أعداء ووجدت شخص مسلم قوي, فأنت تستغيث وتستعيذ به, تستغيثه ليغيثك, لما يغيثك يبقى عملت كيف؟ أعاذك على طول. فأنت تفر من شر وإنسان يريد أن يعتدي عليك. طيب أنت الآن لو في باص أو في الشارع وهجم عليك لص بالسكين يريد يأخذ منك المال وأنت وجدت ضابطا فقلت للحكم أيها الضابط، فالضابط أتى، هيبقى هنا الضابط ماذا فعل؟ أغاثك و أغاثك ثم أعاد. نعم، نتكلم عن الاستعاذة وليس الاستعانة. نتكلم عن الاستعاذة وليس عن الاستعانة. الاستعانة ستأتي، الاستعاذة جائزة بما يقدر عليه، والاستعانة جائزة بالنصوص. قال وإن استعانك فأعنه، وقال ويمنعون الماعون، وقال من استطاع من استطاع ينفع خوف لينفع، ومن ضمن النفع إيش؟ الإعانة. الإعانة مثال على الاستعاذة بغير الله. أسئلة النساء كثيرة. اختلط عن الأمر، الاستعاذة هي لله عز وجل ولا يقدر عليها إلا هو. من قال هذا؟ الاستعاذة التعبدية والاستعانة التعبدية لا يقدر عليها إلا الله. أما الاستعاذة في استعاذة يقدر عليها غير الله، وفي استعانة يقدر عليها غير الله على طول. وإذا كان عائز أم عمر، فأي شخص يلجأ إلى شخص قوي ويعوذ به فهذا قد عاذ به من شر، أما إذا لاذ به فلخير. الشعراء حين يذهبون للملوك يمدحونهم يلوذون أم يستعيذون؟ يلوذون. ومن فر إلى الملك ليحميه من النصوص استعاذ ولا لا
استعاذ؟
فهذه ليه اختلط الأمر للدرجة دي عندكم كده عند الأخوات؟ يترك المعصية النذر يصوم؟ لا، ما قلنا أن ترك النذر إذا لم يقدر عليه الإنسان فإنه يطعم 10 مساكين ولا يصوم. لا، لا يكون صوم إلا عند العجز عن الصيام أو الكسوة، عن الأقصد عن الإطعام أو الكسوة، ما في عتق رقم. الاستعاذة لا تكون إلا لله، أما الاستعانة فمنها لله ولغير الله. وبعدين طيب، وبعدين يعني معاكم هو المستعان. الاحتلام ليس له علامات، وهي العلامات الاستمتاع بالجن. أنا ما قلت الاحتلام هو الاستمتاع بالجن، ما قلت هذا، بل حرصت على التفريق التام ما بين الاحتلام والتمتع بالجن، حرصت على ذلك. الاحتلام شيء ويصاب به حتى الصحابة والأفاضل، لا يصاب به الأنبياء فقط، الأنبياء لا يحتلمون أبدا، الأنبياء لا يحتلمون. أما غير الأنبياء هل يحتلمون؟ نعم. أم سليم من كبار الصحابة، من السابقات الأوليات للأنصار. طيب لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، وقالت لها أم سلمة غطت وجهها قالت فضحت النساء، معنى ذلك إيه؟ أن النساء موجود حتى عند نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا موجود، الاحتلام موجود لعموم الناس. واحتلم عمرو بن العاص رضي الله عنه، والرجل اللي في البخاري احتلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس معي ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ولو لم تجد الماء 10 سنين. موجود الاحتلام في الصحابة رضي الله عليهم، لكن هل سمعت ان في صحابي استمتع بجنية؟ طب هل سمعت ان صحابية استمتعت مع جني؟ نعوذ بالله، ما قلنا هذا أبدا، لأن هؤلاء من الصالحين وليس للشيطان سلطان عليه. إن عبادي والصحابة هم عباد الله، ليس لك عليهم سلطان، وهذا سلطان. لكن الفاسق وضعاف الإيمان وقليل العلم يحدث لهم هذا. الجن بدوح يدور على واحدة هبلة عشان منوح يدور على واحدة طالبة علم ينبه إيه؟ هتذل كرامته، ما هو جني أهبل، ده لقى واحدة امرأة طالبة علم هتقرأ على القرآن وهتذله وأذكار هيكره حياته. وكذلك الجن اللي بيبحث عن والجنية اللي بتبحث عن واحد، لا بتروح تبحث عن واحد فاسق شارب له خمرة واخد مخدرات، انما تروح لواحد ذكر يذكر الله عز وجل ويقوم الليل هيخل حياتها جحيم. فاحنا يا اخواننا فرقوا، ما قلت ابدا الاحتلام شيء والتمتع بالجن شيء اخر، والا الذي يقول هذا مثل هذا قد يقع في سب الصحابة رضي الله عنهم. اللي يقول الاحتلام هو التمتع بالجني فيقع في سب الصحابة، لأنه كثير من الصحابة ثبت عنهم الاحتلام. قل إن شئت، هذا ما قلت. نعم، الأنبياء لا يحتلمون لأن الشيطان لا سلطان له عليهم. وقالت أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من جماع لا من احتلام، فنصت لا يغتسل إلا من جماع صلى الله عليه وسلم. نعم،
العلامات الاحترام معروفة ما هي العلامة استمتاع بالجنة؟
ما في علامة، ولكن هو يتذكر، يقوم من النوم من طول الليل يفعل كذا، أو من غير نوم هو يعلم نفسه، والحمد الذي عافاك. طالما أنت فعلت كده أنت لم تجربها، لكن الذين جربوا يحكوا لنا. يكون جالس وتجيله امرأة، والمرأة تكون ما في شكله تتغير، وشكلها يتغير وملابسها يتغير، جنية لا تتقلي متتشكل له في صور، وتعاشر وتعاشر. اسألوا الله العافية، مالكم تسألوا في التفاصيل دي ليه؟ نعم؟ لا الحمد لله الذي عافاك، لم يحدث لك هذا وإن شاء الله لا يحدث. نعم، كل يقول لك أنا متزوج جنية، قل الذي يقول أنا متزوج جنية قل له أنت آثم ولا زواج من الجن والإنس، لكنك تستمتع بجنية. هذا كذا، والشيطان يهيئ له ذلك، وإلا يظهر أولاد أطفال ونقول له تعالى عشان نشوف ونعق. الذين أنجبهم منها إنس ولا جن؟ لو كانوا جن فهو لا يراهم، لأن الله قال إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترى. كيف عرف إن عن ثلاث عنه ولم يرهم؟ في واحد عنده أولاد لم يرهم؟ إذا تشكلوا إذا رأت رأى أشكالا، فممكن الأشكال تكون فراخ، كلاب، كتاكيت، قطط، جراد، مش هذا عجل كاوتش. فهذا يا أخوانا ما أنا مالي والمنتشر، أنتوا تحكموا الدين بالمنتشر. فالإنسان يقول أنا متزوج جنية، نقول له تراها أو لا تراها؟ إن قال أراها نقول له أنت كذاب، أنت كذاب تكفر. أما إن قال أراها مشكلة نقول إذن أنت تزني مع مشكلة، صح ولا لا؟ ما يستوى كده يا أخوانا، طلاب علم ما يضحكش عليكم الحاجات دي. ما الحكي لك يعني استعيد بالله من الشيطان الرجيم. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، لا يمكن رؤية الجن أبدا إلا إذا تشكلوا، فإن تشكلوا فأنت لم ترهم. لكن أي واحد يزعم أنه يرى الجن فهو إما كافر وإما كاذب. إذا قال أنا أرى الجن على حقيقته فهو إما كافر وإما كاذب. لا يمكن رؤية الجن على حقيقته إلا بعد الموت، لا يمكن رؤية الجن على حقيقته إلا بعد الموت. هل النبي صلى الله عليه وسلم رآهم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رآهم فهذا يدل أنهم لا أحد يرى، لأن ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترك معه غيره فيه، فقد رأى الملائكة. هل أنت رأيت ما رأى جبريل؟ أنت ما رأيت جبريل؟ فما تصدق أحد. وعلم الناس، أنت مهمتك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنتم المفروض نصحة للناس، فتصدقون أنتم تكون كارثة، تكون كارثة لو أنتم تصدقون. لا بتعلموا الناس، تعلموا الناس أهم شيء، عدم الخوف من إبليس ولا من أتباع إبليس. يقول لك الجن ما إن شاء الله يكونوا بالبلايين، إحنا لا نخاف من الشيطان. الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الشيطان ليس فارسا لكي تخاف منه. فعيب أنك تخاف من ظلمة، تخاف من شوية صوت، تخاف من اضطراب كده، تلاقي نفسك شيء بيتهز تخاف، تمسك الحيطة تلاقي الحيطة تهز تخاف، يظهر لك كلب تخاف منه، يظهر لك ثعبان تخاف منه. عيب عليك، انت طالب علم، طالب علم تخاف كيف؟ بارك الله فيك، اكرمكم الله.